أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل من الروايات الواردة في المقام أن من أقام 10 أيام في بلد متيقنا البقاء فيها يتم صلاته، وهذا حكم واقعي ثابت له. ولكن ذكرنا أن المستفاد من الروايات أن الحكم دائر مدار موضوعه، فما دام هو ناب للإقامة يحكم عليه بوجوب التمام، وإذا عدل فلم يكن نابيا للإقامة يحكم عليه بالقصر. ولكن صحيحة أبي ملاذ فسر وأن ناب الإقامة بعد تحقق نيته إن أتى بصلاة تامة وصلى صلاة تامة فلا أثر لرجوعه بعد ذلك، فلو تردد بعد ذلك أو عزم على عدم البقاء فيحكم عليه بالتمام ما لم يخرج وما لم يسافر سفرا جديدا. وإذا فرضنا أنه لم يصلي صلاة تامة مقتضى الإطلاق ولو كان شارعا فيه، بل حتى ولو دخل في ركوع الركعة الثالثة فضلا، أما إذا لم يأتي بالصلاة أصلا ولكن أتى بأعمال أخر من صوم أو من نافلة أو غير ذلك، كل ما يكون من آثار التمام يرجع إلى القصر، فالعبرة في الرجوع وعدم الرجوع على الصلاة التامة وعلى عدم الصلاة التامة. مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه لا يفرق بينما إذا كان غافلا عن نية الإقامة وما إذا لم يكن، فلو فرضنا أنه غفل عن نية الإقامة وصلى تماما غفلة يتحقق هذا الموضوع، فإن النية الارتكازية كافية في صحة الصلاة إذا فرضنا أنه غير متردد ولا عازم على عدم البقاء. فالنية الارتكازية موجودة ووظيفته الواقعية هو إتمام الصلاة، وإن كان هو غافلا عن ذلك فقد أتى بوظيفته الفعلية المسابقة للأمر الواقعي، وإن كان هو غافلا حال العمل ولا يدري أنه مأمور بالتمام إلا أنه صلى تماما غفلتان. فرضنا أنه اقتدى بإمام يتم صلاته وبتبعية الإمام غافلا عن نيته الإقامة أتم صلاته. المقصود أن تكون الصلاة صلاة صحيحة ناشئة عن نية الإقامة واقعا، وإن لم يكن هو عالما بذلك، وإلا بحسب الواقع صحة هذه الصلاة وتعين هذه الصلاة، يعني تعين التمام، إنما هو من جهة قصده الإقامة ونيته الإقامة التي هو غافل عنها فعلا. فبمقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين الغفلة وغير الغفلة، العبرة أن تكون الصلاة تامة مأمورا بها في حقه من جهة نية الإقامة. وكذلك لو فرضنا أنه أتم صلاته لشرف البقعة غافلا عن نيته الإقامة أيضا الأمر كذلك، هو تخيل أنه مخير بين القصر والتمام واختار التمام، إلا أنه بحسب الواقع كان التمام متعينا في حقه ولم يكن مخيرا بين القصر والتمام، لأنه كان ناويا عن الإقامة وبعد لم يرجع عن نية إقامته لا بالتردد ولا بالعزم على العزم. وأما لو فرضنا أنه نوى الإقامة وحكم عليه بوجوب التمام ولكن لم يصلي عمدا أو غير عمد إلى أن خرج الوقت، وبعد ذلك قضى هذه الصلاة تماما، ثم بعد الصلاة تماما رجع عن نيته، فهل يبقى حكم التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية مثل صلاة العشاء مثلا، فاتته صلاة الظهر أو صلاة العصر أو كلتا الصلاتين، وبعد ما دخل المغرب قضى الصلاة الفائتة قضاها تماما، ثم بعد ذلك عدل النية الإقامة، فهل يكون حكم التمام باقيا بالنسبة إلى صلاة العشاء باعتبار أن رجوعه إنما هو بعد الصلاة تماما، أو أنه لا يبقى هذا الحكم ويزول وإن كان صلى تماما قضاء؟ يعني الحكم خاص بالصلاة الأدائية لا بالصلاة القضائية. الصلاة قضاء لا أصل له، صلى أم لم يصلي، إذا رجع نيته يرجع إلى القصر الظاهر والثاني. وذلك لأن المستفاد من ذيل هذه السيئة، سيئة أبي ملات، أنه إذا رجع عن قصده فهو مخير بين أن ينوي المقام فيصلي تماما، وبين أن لا ينوي المقام فيصلي قصرا. هكذا ذكر في ذيل السيئة أنه إن صلى تماما ثم رجع لا أثر لرجوعه، بل يبني على التمام ما لم يخرج، وإن لم يصل تماما فهو بالخيار بين أن ينوي عشرة أيام فيصلي تماما وأن لا ينوي عشرة أيام فيصلي قصرا. فيظهر من ذلك أن موضوع الحكم هو الصلاة التي إن رجع قبلها يصلي قصرا، هذا هو الموضوع. الصلاة التي إن رجع قبلها يصلي قصرا، وإن رجع بعدها فقد أتى بالمأمور به. إن رجع عن قصده يصلي قصرا، وإن لم يرجع ونوى عشرة أيام نية جديدة يصليها تماما. وهذا شأن الصلاة الأدائية. وأما القضاء فيجمع عليه تماما، سواء رجع قبل الصلاة أم بعد الصلاة، أثناء الصلاة، في على جميع التقادير، لأن القضاء تابع للأداء. ما فات قصرا يقضى قصرا، وما فات تماما يقضى تماما، بما أن قصد الإقامة كان موضوعا لوجوب التمام واقعا ولم يكن مشروطا بالإقامة الخارجية. القصد واليقين كان تمام الموضوع للإتمام. فلو فرضنا أنه فاتته هذه الصلاة حينما نوى الإقامة فقد استقرت في ذمته الصلاة تماما، سواء صلاها في هذا المكان أم صلاها في مكان آخر ولو حال السفر. فرضنا أنه سافر ولم يبق وأراد أن يسل أن يأتي بالقضاء في سفره، أيضا يصليه تماما. فتمامية هذه الصلاة لا تدور مدار نية الإقامة حال الصلاة، بل النية السابقة التي وجدت وانعدمت كافية في وجوب التمام إلى الأبد. وأين هذه الصلاة مما فرز في الرماية؟ المفروض في صحيحة أبي بلاط أنه إن رجع قبل أن يصلي تماما مخير بين أن ينوي الإقامة فيصلي تماما، وبين أن لا ينوي الإقامة فيصلي قصرا، وهذا حكم الصلاة الأدائية. وأما الصلاة التي فاتت وصارت قضاء، المتعين فيها التمام رجع أم لم يرجع، صلاها في حذر أو صلاها في سفر، على جميع التقادير لابد من التمام. فهذه الصلاة التي يصليها تامة خارجة عن موضوع الرواية، إذن يرجع إلى ما ذكره سلام الله عليه من أنه إن كان رجوعه قبل أن يصلي تماما يرجع إلى القصر، وهذا لا أثر له. فلو فرضنا أنه قضى صلاة الظهر تامة وبعد ذلك رجع، ليس له أن يصلي صلاة العشاء تامة، بل صلاة العشاء قصر لأنه رجوع قبل أن يسلي صلاة تامة التي يكون لنية الإقامة حال الصلاة دخيلا في تماميتها. وأما نية الرجوع نية الإقامة التي ليس لها دخل في تمامية هذه الصلاة بقاء، فلو فرضنا أنه يسليها في سفر خرج عن البلد وأراد أن يسليها في السفر أيضا يسليها قد تماما، فهذه الصلاة خارجة عن الموضوع، إذن يجب عليه القصر بالنسبة إلى الصلاة الآتية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يفرق في قصد الإقامة بين أن يكون مأمورا بالصلاة وأن لا يكون مأمورا بالصلاة، بين أن تجب عليه الصلاة ومن لا تجب عليه الصلاة. فلو فرضنا أن الصلاة ساقطة عنه من جهة حيض أو نفاس ليست بمكلفة بالصلاة لأن هذه الأيام أيام الحيض، يكفي هذه العشرة في إتمام الصلاة. والوجه في ذلك أو إذا فرضنا أنه مأمور به بالصلاة ولكن الصلاة غير واجبة في حقه كما إذا كان صبيا غير بالغ فقصد الإقامة عشرة أيام تبعا لأبيه مثلا أو تبعا لمن معه، أو نفرض أنه مستقل في أمره قريب البلوغ مميز مستقل في أمره قاصد للإقامة مأمور بالصلاة ولكن لا على نهو الوجوب بل على نهو الاستحباب مثلا على ما اخترناه من مشروعية عبادات السبي، لا يفرق في شيء من ذلك. وذلك لأن هذه الأدلة مخصصة بالنسبة إلى أدلة السفر، السفر الذي يقصر فيه الصلاة ويؤمر فيه بالتقصير غير ذلك، غير من يكون ناويا للإقامة، فالناوي للإقامة عشرة أيام خارج عن موضوع ذلك السفر. لو كان مكلفا بصلاة يصليها تماما، ولكن إذا فرضنا أنه غير مكلف بصلاة وظيفته الأصلية الصلاة تامة ولكن الصلاة ساقطة عنه، فلو فرضنا أن أيام حيضها كانت تسعة أيام مثلا بقي بعد ذلك يوم واحد يصلي تماما في هذا اليوم لأنه كان ناويا ومتيقنا للبقاء عشرة أيام، وكذلك السبي إذا أراد أن يصلي استهبابا يصلي تماما لا أنه يصلي قصرا، لأن دليل القصر ودليل السفر خصص بغير ناوي الإقامة، فناوي الإقامة غير داخل في الموضوع فيحكم عليه بالتمام أيضا. ومثل ذلك ما إذا قصد الإقامة ثم جن بعد ذلك سقط عنه التكليف ثم بعد ذلك أفاق ولم يبق من العشرة إلا يوم واحد مثلا يصلي تماما في هذا اليوم، وإن كان في أثنائه لم يكن مكلفا بالصلاة فلا يعتبر الجامع هذا، إنه لا يعتبر في قصد الإقامة أن تكون الصلاة واجبة عليه، بل لو فرضنا أن الصلاة ساقطة أو غير ساقطة ولكن غير واجبة بل مستحبة في حقه يجري هذا الحكم. ثم إنا ذكرنا أن الحكم حكم واقعي لا حكم ظاهري، يعني الإتمام بالنسبة إلى نية الإقامة، فيظهر من ذلك أنه لو عدل بعد نية الإقامة وقبل الصلاة تماما ينقطع الحكم من الآن، لا أنه ينكشف أن الحكم كان منقطعا من الأول. ظاهر الروايات أن الحكم يدور مدار تحقق هذا العنوان، يعني عنوان نية الإقامة وعنوان اليقين بالإقامة لا الإقامة الخارجية. فلو عدل قبل أن يصلي تماما لا يكشف هذا عن أنه لم يكن مكلفا من الأول بالصلاة تماما، فلو فرضنا أنه فاتته الوقت على ما ذكرنا الآن، فاتته الوقت يجب عليه القضاء تماما، لا أنه يجب عليه القضاء قسرا باعتبار أنه لم يصلي صلاة تاما. ولو فرضنا أنه صام ولكن لم يصلي لنسيان أو غير نسيان، قصد الإقامة في بلد فصام في هذا البلد إلى أن أتم صومه ولكن لم يصلي صلاة تامة، ثم بعد المغرب عدل عن بقائه وعدل عن نيته الأولية، بعد ذلك لا يبقى تبعا، اليوم الثاني لا يصوم لأنه مسافر غير ناب للإقامة، وبعد لم يصلي صلاة تامة. وأما صوم هذا اليوم فيحكم عليه بالصحة لتحقق موضوعه واقعا، قاصد الإقامة يتم ويصوم، وهذا قد قصد الإقامة. وفرضنا أن الرفع من الآن لا من الأول، فالحكم قد ارتفع نظير الفسخ في البيت، إذا بعد ذلك فسخ لا يكشف الفسخ عن البطلان من الأول بل يكون من الآن، كذلك رجوعه في المقام عن نيته السابقة يوجب تبدل الحكم من الآن، فمن الآن يحكم عليه بأحكام المسافر، إذا أراد أن يصلي صلاة العشاء يصلي قصرا، ولا يجوز له أن يصوم غدا لأنه مسافر. وأما بالنسبة إلى صومه السابق فلا إشكال في صحة صومه لتحقق موضوعه، ولا يفرق فيما ذكرنا بين أن يكون ناب الإقامة مترددا وبين أن يكون جازما وآزما على عدم البقاء. فإن المذكور في سعية أبي بلاط في أول الرواية وإن كان التردد ذكر أنه دخل بلدة وأراد ونوى الإقامة بها، ثم بعد ذلك بداله، لا يدري أنه يبقى أو لا يبقى، لكن زيل السعية واضحة الدلالة على ذلك. قال عليه السلام: إن لم يصل صلاة تامة فهو مخير، يا أنت مخير بين أن يقيم يقصد الإقامة 10 أيام فيتم صلاته، وأن لا يقيم عشان لا يقصد الإقامة فيقصر. فمعلوم أن الحكم يدور مدار عدم قصد الإقامة، يعني بعد ما فرضنا أن النية الأولى قد ارتفعت، بعد ذلك الأمر يدور بين هذين: إما يقصد الإقامة فيتم صلاته، أو لا يقصد الإقامة. على قسمين يكون لا يقصد الإقامة: لا يقصد الإقامة من جهة تردده، أو لا يقصد الإقامة من جهة قصده السفر وعزم السفر. بقي الكلام فيما إذا قصد الإقامة وصام ورجع أثناء صومه وبعد لم يأتي بصلاة تامة، فما حكم صومه في هذا اليوم؟ هل يتمه ويصح صومه أو لا يتمه، أو يفصل بين الزوال وقبل ما قبل الزوال وما بعد الزوال؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من سيئة أبي بلاط أن من قصد الإقامة في بلدين إذا صلى صلاة تامة يجري عليها أحكام المقيم، ولو رجع بعد ذلك عن نية الإقامة أو تردد في ذلك، فما دام هو في هذا البلد يتم صلاته، وإن رجع قبل أن يصلي تماما يرجع إلى القصر. انتهى كلامنا. إذا ما إذا لم يصلي صلاة تامة ولكن صام، فهل يجري حكم الصلاة تامة على الصيام أو لا يجري؟ وهل يفرق بين ما إذا أتم صيامه وما إذا لم يتم صيامه؟ تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إن مقتضى الدليل هو اعتبار الصلاة تامة في عدم ترتب الأثر على الرجوع عن إقامته، وما دام لم يتحقق هذا الموضوع يعني الصلاة تامة لا أثر له، ولو فرضنا أنه صام وأتم صومه ولكن صومه محكوم بالصحة، فإن قصد الإقامة كما يؤثر في الصلاة في إتمام الصلاة كذلك يؤثر في وجوب الصوم أو في جواز الصوم. إلى هذا المقدار تقدم الكلام. انتهى إلى ما إذا رجع عن إقامته أثناء صومه ولم يصلي صلاة تامة فقد يفرض أنه يرجع ما قبل الزوال، وقد يفرض أنه يرجع ما بعد الزوال. فلو فرضنا أنه ورد بلدة ليلا مثلا قبل الفجر فقصد الإقامة وصام، وبعده لم يصلي صلاة تامة لأنه لم يأتي وقتها وقت الصلاة تامة، ورجع عن إقامته قبل الزوال، لا إشكال في أن حكم هذا رفع اليد عن صومه لأنه مسافر، والمسافر لا يشرع في حقه الصوم، الخارج عن ذلك كان هو القاصد للإقامة وقد تبدل الموضوع، فهذا الصوم لا دليل على إتمامه جوازا فضلا عن الوجوب، فيرفع اليد عن صومه ويفطر. وإذا فرضنا أنه رجع عن نيته بعد الزوال، كان صائما إلى ما بعد الزوال فرجع عن نيته وبعده لم يصلي صلاة تامة، ذكر قد نسأل الله نفسه أن الرجوع يرفع حكم الإقامة من حين الرجوع، لا أنه كاشف أن الإقامة لم تكن صحيحة من الأول، بل يكون الارتفاع من حين رجوعه، فهو كان مكلفا بالصوم من الأول، كان قاصدا للإقامة. فلو فرضنا أنه أفطر كان إفطاره إفطارا محرما ويترتب عليه ما يترتب على الإفطار العمدي، فأمره بالصوم كان أمرا واقعيا لأن موضوع الأمر هو قصد الإقامة واليقين بالإقامة، وكان هذا العنوان موجودا واقعا ولم يكن يعتبر فيه إتمام العشرة والبقاء إلى العشرة. فإذا كان الأمر كذلك فالارتفاع من الحين يعني مما بعد الزوال، فيجري عليه حكم من سافر بعد الزوال. إذا فرضنا أن الصائم سافر بعد الزوال طبعا يبقى على حكمه بمقتضى ما دل عليه عدة من الروايات، صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة الحلبي وغيرهما من الصحاح الواردة في باب الصوم، أن الصائم إذا سافر بعد الزوال يبقى على صومه ويتم صومه، وهذا بمنزلة المسافر، وإن لم يكن منه حقيقة كأنه سافر بعد الزوال، ظاهر العبارة أنه شبيه بالقياس مثلا. فبما أن المسافر إذا سافر بعد الزوال وكان صائما
يتم صومه فهذا يشبه المسافر بعد الزوال فيجري عليه حكم ذلك. ولذا استشكل بعضهم بلي بأنه لم يثبت ذلك ولا بد من الاحتياط. ولا يبدو أن في العبارة ثق بصورة. وواقع المطلب أن الروايات الواردة في المقام قد دلت على أن من كان صائما في شهر رمضان أو على الإطلاق في بعض الروايات في شهر رمضان كما في صحيحة محمد بن مسلم وفي بعضها مطلق كصحيحة الحلبي، من كان صائما وسافر بعد زوال الشمس بعد أن تزول الشمس يتم صومه. هذه الروايات قد دلت على أن المأمور بالصوم ومن يصح منه الصوم إذا تحقق في حقه السفر بعد الزوال، هذا السفر مستثنى من قوله سبحانه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليس هذا السفر داخلا في الموضوع، بل الموضوع هو السفر قبل الزوال. وأما السفر بعد الزوال فهذا لا يوجب الرجوع إلى القصر، وتخصيص في الآية المباركة بإن كان مقتضى الآية لو لم تكن الروايات مقتضى الآية عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، مثل سائر الأعذار كالحيض مثلا أو النفاس. الحائض لا تصوم ولا تصلي ولو فرضنا أنها حاضت بعد الزوال، ولكن في خصوص السفر هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وغيرهما من السهاء قد دلت على أن السفر الذي يوجب الإفطار ويجوز الإفطار هو السفر قبل الزوال، وأما السفر بعد الزوال فهو لا يجوز الإفطار، فيكون تخصيصا في الآية المباركة. فلو فرضنا أن هذا المقيم يعني الذي قصد الإقامة سافر بعد الزوال في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو الثالث ما قبل العشرة وبعد لم يصلي صلاة تامة لمانع من الموانع أو عاصٍ عليكم السلام ورحمة الله لعصيانه، لو فرضنا أنه سافر بعد الزوال لا يكون هذا السفر موجبا لإتمام للإفطار، بل عليه أن يتم صومه. فرضنا صوم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث سافر بعد الزوال، هذا السفر بمقتضى هذه السهاء صحيحة محمد بن مسلم أو صحيحة الحلبي أو غيرهما دلت على أن هذا السفر لا يجوز الإفطار، فيبقى على صومه، كان صائما فسافر بعد الزوال. إذا كان واقع السفر لا يزر بصومه فهل يحتمل أن يكون نيته مزرة بصومه؟ لم يسافر ونوى أن يسافر أو تردد في السفر وعدم السفر، لا يمكن أن يكون نفس السفر المسبوق بالنية لا محالة، لا بالسافر نوى قبل ذلك فسافر. فنفس هذه الروايات تدلنا على أن الرجوع عن النية بعد الزوال لا أثر له، لأن السفر لم يكن له أثر، السفر المنوي المسبوق بالنية، فكيف بالنية المجردة؟ ولكن ظاهر العبارة كأنه قياس، فهو بمنزلة من سافر بعد الزوال، بل لابد أن يقال إذا كان السفر بعد الزوال لا يجبز الإفطار ويبقى الصائم على صومه فالنية بطريق أولى، لأن السفر مسبوق بالنية لا محالة. فإذا فرضنا أنه لم يسافر ولكن نوى أن يسافر بعد يوم أو يومين أو ليلة أو تردد في ذلك، صوم هذا اليوم يصح ولا بد له من إتمامه بمقتضى هذه الروايات، فلا أثر للاستشكال في المسألة، يعني لا وجه له. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المقيم عشران كما أنه يتم صلاته ويصوم بمقتضى الروايات المتقدمة يتم ويصوم، كذلك يجري عليه سائر أحكام الحذر من مثل النوافل، مثلا النوافل ساقطة بالسفر، ولكن إذا قصد الإقامة النوافل لا تسقط. الأمر كما ذكرهم قدس الله نفسه، لأن الظاهر أن هذه الأحكام أحكام للمسافر المأمور بالتقصير، لا للمسافر كيف ما كان ولو أنه يتم صلاته. ويدلنا على ذلك مضافا إلى الانصراف في نفسه قوله عليه السلام في بعض الروايات: يا بني لو صلحت النافلة لتمت الفريضة. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن النقصان من جهة القصر، وإلا لو كانت الصلاة تامة كانت النافلة أيضا صالحة، لو صلحت النافلة لتمت الفريضة. فالعبرة بتمام الفريضة، إذا كانت الفريضة تامة النوافل لا تسقط، وإذا لم تكن الفريضة تامة تسقط النوافل، ويجري هذا الحكم في غير المقيم عشرا أيضا، مثل المتردد 30 يوما أو أبل عاصي بسفره مثلا الذي هو محكوم بالتمام لا يكون مشمولا لتلك الإطلاقات. وكذلك بالنسبة إلى صلاة الجمعة مثلا، لو قلنا بأن صلاة الجمعة واجبة إقامتها، أو أن الحضور إلى صلاة الجمعة بعد الإقامة واجب، لا يسقط هذا عن المقيم عشرة. إذا أقام عشرة فهو بمنزلة الحاضر، دليل السقوط إنما هو في المسافر الذي يحكم عليه بالقصر. وأما من كان محكوما عليه بالتمام فحكمه حكم الحاضر بمقتضى الانصراف، هذا إذا قلنا بالتخصيص كما هو الظاهر على ما تقدم. وأما إذا قلنا بالتخصص وأن المقيم عشران ليس بمسافر شرعان، المقيم عشران بمنزلة أهل البلد، لو قلنا بذلك الأمر واضح لا موضوع له، وهذا خارج عن الموضوع، ولكن قلنا إن هذا لم يثبت، وإنما ثبت في مورد خاص وهو مكة، المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها، ولا يمكن الالتزام بذلك في أهل مكة أيضا على ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الخارج عن محل الإقامة، فرضنا أنه أقام في بلد 10 أيام ثم خرج عن ذلك. عنوان كلامه أولا الخروج إلى ما دون المسافة، لكن في أثناء السبات يذكر الخروج إلى المسافة أيضا. خب سهل هذا، يذكر أولا أنه يخرج إلى ما دون المسافة قاصدا الرجوع إلى محل إقامته، وقاصد أنه بعد الإقامة بعد الرجوع أيضا يقيم 10 أيام، فرضنا أنه جاء إلى النجف فقصد 10 أيام، بعد ذلك بنى أن يذهب إلى الكوفة لزيارة مسلم بن عقيل سلام الله عليه، ويبقى هناك يوما أو يومين أو 3، ثم يرجع ويبقى في النجف أيضا 10 أيام. المقدار الذي يخرج من بلده، هذا المقدار ليس بمسافة لا امتدادية ولا تلفيقية، فرسخ أو فرسخين أو 3 فراسخ أو أكثر في الجملة، لا إشكال في أن هذا يجب عليه التمام في ذهابه وفي مقصده وفي إيابه، في جميع ذلك يتم صلاته إذ لا موجب للقصر. فإنه بعدما أقام في بلد 10 أيام وحكم عليه بالتمام، بعد ذلك لا يرجع إلى القصر إلا بسفر جديد، كما هو المستفاد من صحيحة أبي بلاد أنه ما لم يخرج يتم صلاته، ما لم يخرج أي ما لم يسافر. وقلنا إن المستفاد من الرواية الخروج السفري، لا أنه ما لم يخرج من سور البلد. ليس محبوس في هذا البلد، المقيم في هذا البلد، يتم صلاته ما لم يخرج أي ما لم يسافر، ما لم ينشئ سفرا جديدا. والمفروض في هذا في محل كلامنا أنه لم ينشئ سفرا جديدا، خرج لما دون المسافة حتى التلبيقية، وقاصد للإقامة 10 أيام بعد ذلك أيضا فهو يتم صلاته. ولو فرضنا أن صحيحة أبي بلاد مجملة ولم يظهر أن المراد مطلق الخروج أو خصوص السفر، يكفينا في ذلك ما تقدم من الكبرى المستفادة من قولهم عليهم السلام في كم بعد السؤال عنهم في كم التقصير، قولهم سلام الله عليه في بريدين أو في بريد ذاهبا وجائيا أو غير ذلك من العبارات الصادرة عنهم سلام الله عليهم. فإنا ذكرنا أن المستفاد من هذه الروايات أن كل من حكم عليه بالتمام ووجب عليه التمام في الرجوع إلى القصد لابد من المسافة في كم التقصير. محدث التقصير بعد التمام وموجب التقصير إنما هو ثمانية فراسخ، إما امتدادية أو أعم من الامتداد والتلفيق. فمثل هذا الذي يخرج بغير قاصد للمسافة يتم صلاته لا محالة، فهذا لا يبتني على أن نلتزم بأن الإقامة قاطعة للموضوع حتى إذا كان قاطعة للعرف كما هو الظاهر. الأمر كذلك، وما نسب إلى بعضهم من القصر في هذه السورة باعتبار أنه مسافر دليل التخصيص إنما خصص محل الإقامة، وأما غير محل الإقامة فلم يرد فيه تخصيص، فيرجع إلى القاس لا يمكن المساعدة عليه ببشين حتى بناء على التخصيص، لأنه بعدما ثبت عليه التمام وحكم عليه بذلك رجوع إلى القاس يحتاج إلى سفر جديد. التقصير في بريدين أو في بريد ذاهبا وجائيا، وهذا كان في محل إقامته محكوما عليه بالتمام، فالرجوع إلى القصد يحتاج إلى سفر امتدادي أو تلفيقي. هذه هي السورة الأولى في كلامه. السورة الثانية، ما إذا كان عازما على عدم العود بعد ذلك لا يرجع، لا يرجع إلى بلده ويمضي مثلا إلى مقصده. هذا تارة يفرض أنه ليس بمسافة بعد محل إقامته إلى مقصده، هنا لا يفرق في قصد الإقامة في هذه الصورة بين أن يكون قاصدا للإقامة في محل إقامته أو قاصدا للإقامة في محل آخر غير محل إقامته. في الصورة الأولى فرضنا أنه خرج إلى ما دون المسافة عازما على قصد الإقامة في بلد آخر غير هذا البلد الذي أقام فيه. الكلام هو الكلام، لم يتحقق منه سفر فلا بد من إتمام الصلاة. الصورة الثانية، ما إذا كان عازما على عدم العود إلى هذا البلد، هذا البلد الذي أقام فيه لا يعود إليه جزما. صارة نفرض أنه بالنسبة إلى مقصده ليس بمسافة 3 فراسخ مثلا نفرض، أو 5 فراسخ محله وثنه، ليست هناك مسافة لا امتدادية ولا تلفيقية، هذا لا إشكال فيه أنه يبقى على حكم التمام على ما تقدم، لأن الرجوع إلى القصد يحتاج إلى مسافة، إلى قصد مسافة، وهذا لم يتحقق. وصارة نفرض أنه حينما قصد الخروج من هذا البلد ولا يرجع إليه قصد مسافة، وهذه المسافة إما امتدادية أو تلفيقية. التلفيقية أيضا إما إلى بلده أو إلى غير بلده. ولو فرزنا هكذا ذكر قدس الله نفسه أن المجموع الذي يبلغ ثمانية فراسخ لا يكون الإياب ذهاب أربعة، حتى لو فرزنا أنه يذهب ثلاثة فراسخ ويرجع خمسة فراسخ. هذا أيضا يدخل في التلفيق على ما تقدم منه قدس الله نفسه من أنه لا يعتبر في التلفيق أن يكون كل من الطرفين أربعة، بل العبرة بالمجموع وبلوغ المجموع ثمانية فراسخ. أما هذا الأمر، هذه الكبرى، فقد تقدم الكلام فيها وقلنا إنه لا دليل على ذلك، بل ينافيه جملة من الروايات. أقل، سأل الإمام عليه السلام أن أقل ما فيه التكذيب، قال عليه السلام بريد، فأقل من البريد وهو أربعة فراسخ لا يكون تكثير. فإذا فرزنا أنه خرج من بلد الإقامة قاصدا مقصدا ثم يرجع عن مقصده إلى بلده أو يرجع إلى بلد آخر، سيبقى في ذلك البلد والمجموع ثمانية فراسخ، ولكن الذهاب بل أقل من أربعة فراسخ لا يكون فيه قصر على الكبرى الذي الكبرى المتقدمة. فلو فرضنا أنها مسافة، أن المقدار يبلغ حد المسافة، يعني أربعة ذاهبا وأربعة جائيا، فهذا يقصر في صلاته، وإلا فلا يقصر في صلاته. هذا لا إشكال فيه على ما ذكرنا، إنما الإشكال في أنه إذا قصد الذهاب ثلاثة فراسخ مثلا والرجوع خمسة فراسخ أو بالعكس إلى غير بلده، بل إلى بلده أيضا، فرضنا أن بلده في طرفين، هل يكون هذا داخلا في المسافة التلفيقية أو أن هذا ليس من المسافة التلفيقية؟ المسافة التلفيقية عبارة عن أن يخرج عن بلد ثم يرجع إلى ذلك البلد، بلده الأصلي أو محل إقامته أو المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا أو غير ذلك، يذهب ويرجع. أما إذا فرضنا أنه يذهب ولا يرجع، يذهب إلى مكان إلى مقصد ومن ذلك المقصد إلى بلده أو إلى غير بلده، لا سيما إذا فرضناه في غير البلد. ففرضنا مثلا من باب الفرض بلدان أرضيان مثلا يمضي إلى أحدهما والطريق خمسة فراسخ ثم يرجع إلى الآخر والطريق ثلاثة فراسخ، فيبقى هناك عشرة أيام أو سنة أو أقل، أو نفرض أنه بلده وطنه، فهل يكون هذا داخلا في التلفيق أو كل هذا داخل في المسافة الامتدادية باعتبار أنه لا يعتبر في المسافة الامتدادية أن يكون الخط مستقيما؟ فالخط غير المستقيم أيضا محسوب من المسافة الامتدادية. فلذلك قيل أنه بل في خصوص المقام، يعني فيما إذا خرج عن محل الإقامة قاصدا بلدا ومن ذلك البلد بلدا آخرا، إما بلده الأصلي أو بلد آخر، إذا كان المجموع ثمانية فراسخ يقصر، وليس هذا داخلا في مسألة التلفيق. التلفيق إنما يكون فيما إذا خرج من بلده قاصدا الرجوع إلى ذلك البلد أو محل إقامته قاصدا الرجوع إلى محل الإقامة، وأنه يمضي إلى مكان آخر غير بلده هذا ليس من التلفيق. ولكن الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني لا فرق في التلفيق بين أن يكون ذهابه من بلده وإيابه إلى بلده أو من محل إقامته ذهابا وإيابا أو يذهب إلى مكان ويرجع إلى مكان آخر وإن لم يكن ذلك المكان بلدا له. والوجه في ذلك أننا ذكرنا أن السفر والمسافة ذهاب يوم كل ما عبر في هذه الروايات إن اعتبر فيها ثمانية فراسخ، يعني أن يكون البعد ثمانية فراسخ، ولكن لا يعتبر هذا بالخط المستقيم، بل يمكن أن يكون بالخط المستقيم أقل من ثمانية فراسخ، كما إذا كان الطريق بل كان جزءا من دائرة، يعني كان قوسا، فرضنا أن الطريق قوس، وبالخط المستقيم في البحر مثلا نفرز، أنه نفرز في البحر من أحد جانبي البحر إلى الجانب الآخر نفرز أنه ستة فراسخ، ولكن من ساحل البحر إذا أراد أن يذهب فيكون ثمانية فراسخ، لا أشكال في أنه يقصد، وهذه من المسافة الامتدادية، لكن يبعد عن محله، إلا أن البعد ليس على نحو الاستقامة بل على نحو الدائرة أو على نحو الانكسار، الخط المنكسر مثلا، أو بأشكال أخرى هندسية، بل كشكل اللولبي مثلا هكذا يمشي، أو منكسرا يذهب ثم يرجع منكسر ثم يذهب وهكذا، كل ذلك داخل في المسافة الامتدادية. وأما إذا فرضنا أنه يبعد عن محل إقامته ثم يقرب إليه، لا يكون هذا داخلا في المسافة الامتدادية في الثمانية فراسخ، ولا سيما إذا كان رجوعه في نفس ذلك الخط الذي ذهب فيه، فلو فرضنا خرج من النجف مثلا، كان محل إقامته هو النجف، قصد الإقامة هناك ثم خرج قاصدا عدم العود إلى محله، إلى هذا المحل قاصدا ذي الكفل مثلا، وفرضنا أنه ليست المسافة أربعة فراسخ، أقل من أربعة فراسخ، ثم من هنا يرجع إلى محل آخر، فنفرضه لا أعرف باسمهم أبو شيجة زهر يسمونه محلون، نفرض محل آخر في أرض الكوفة بمقدار فرسخين، يرجع إلى ذلك البلد في نفس هذا الخط، نفس هذا الخط الذي مشى إلى الجبين يرجع في نفس هذا الخط، ولكن يمشي إلى مكان آخر، بلدة أخرى بعيدة من الكوفة نفرز بفرسخين أو بفرسخين، والمجموع ثمانية فراسخ، هل يقال إنه سافر ثمانية فراسخ؟ لا يعتبر في التلفيق أن يكون الرجوع إلى ذلك المحل، بل معنى التلفيق أن يكون بعيدا ثم بعد ذلك يكون قريبا، إذا ذهب إلى زلكيف فلنفرض ثلاثة فراسخ، يرجع إلى محله يكون ثلاثة فراسخ، فرسخا ونصف أو فرسخين، وهذا معنى الرجوع. يعني المعتبر بحسب الروايات الثمانية الامتدادية، وإن كان بالخط غير المستقيم لا إشكال، لا نعتبر الخط المستقيم، أن تكون ثمانية فراسخ، يعني في كل محل يبعد شيئا فشيئا. وأما إذا فرضنا أنه لا يبعد بل يقرب، ولذا قلنا في الدائرة السفر الذي يكون في الدائرة إلى نصف الدائرة ذهاب لأنه يبعد، وبعد النصف يشرع في الرجوع يقرب شيئا فشيئا. فالتلفيق لا يعتبر أن يكون الرجوع إلى بلده أو إلى محل بلده، معنى التلفيق أن يكون ذهابه ورجوعه في خط واحد أو في خطين، ولكن كان في زمان بعيدا وبعد ذلك الزمان بعد البعد يقرب إلى محل بطنه. هذا التلفيق يحتاج إلى دليل، ولا دليل الا فی ما جا کان از ذهاب اربعه و رجوع اربعه و غیر ذالک لا دلیل علیه. بلا فرق بین ان یکون قاصدا للرجوع الى محله او قاصدا الرجوع الى محل آخر. فما ذکره قدس الله نفسه من التلفیق صحیح، ولیکن الا ما ذکرناه من اعتبار ان یکون الذهاب اربعه و الرجوع ایضا اربعه و فی غیر ذالک لا یقصر بل یبقى على السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المسافر إذا قصد الإقامة في محل وتمت إقامته فبعد ذلك اراد ان يخرج الى الخارج، تارتا يكون قاصدا لمقدار لا يكون الذهاب والاياب مسافه وهو المفروض في الكلام، ثم يرجع الى محل اقامته فيقيم فيه ايضا 10 ايام غير 10 الاولى. لا اشكال في ان حكمه في هذه الصوره والإتمام إتمام الصلاة ذهابا وإيابا وفي مقصده، إذ المفروض أنه لم ينشئ سفرا جديدا، وبعد ذلك أيضا يقيم 10 أيام فيكون محكوما بالتمام، فهذا لا إشكال فيه. ثم ذكر ثانيا يعني السورة الثانية ما إذا خرج عازما بله مقصده مثلا او بعد ذلك من مقصده يمزي الى مكان آخر بلده او غير بلده، اذا كان هذا مسافة هذا المقدار ولو مسافة ملفقة يقصر في صلاته، وان لم يكن مسافة يتم في صلاته لانه محتاج التقصير محتاج الى سفر جديد. فإذا فرضنا أن السفر الجديد لم يوجد فلا يجب عليه القصر. وأما مسألة التلفيق باعتبار أن يكون الذهاب أربعة والإياب أيضا أربعة أو لا يعتبر ذلك، تقدم الكلام فيه على ما تقدم، يعني هذا في رجوعه إلى التقصير يحتاج إلى سفر جديد، إلى إنشاء سفر جديد. لماذا يتحقق السفر الجديد؟ فيه الكلام المتقدم. هذه الصورة أيضا لا إشكال فيها. الصورة الثالثة ما إذا خرج عن محل إقامته معرضا عن محل الإقامة بعد ذلك لا يرجو إلى محل إقامته ويسافر من مقصده إلى بلده أو إلى بلد آخر، ولكن طريقه هو محل الإقامة، لا بد له في الرجوع من أن يمر إلى محل الإقامة، بل قد يبقى فيه ليلة واحدة أيضا باعتبار أنه أحد منازله لا باعتبار أنه محل إقامته، يعني ليس له شغل في هذا البلد وإقامة في هذا البلد، وإنما هو باعتبار أنه واقع في طريق سفره لا يمكنه المرور من هذا المكان لمانع مثلا
أو لطول المسافة أو لأي سبب كان، المقصود أنه أعرز عن هذا المحل، وليس هذا المحل محل إقامته، خرج بعنوان الإعراز عن هذا المحل، وإن كان يرجع إليه ثانيا باعتبار اللابدية وأن هذا واقع في طريق سفره، كما لو فرضنا أنه أقام في النجف الأشرف وبعد ذلك خرج إلى الكوفة معرضا عن الإقامة في هذا البلد، ثم بعد ذلك ومن الأول أراد أن يسافر إلى محله وهو كربلاء فلنفرض مثلا، ففي طريقه لابد أن يمر بالنجف لأنه واقع في الطريق وقد يبقى فيها أيضا مقدارا من الزمان، لكن لا باعتبار أنه محل إقامته بل باعتبار أنه واقع في طريقه ومنزل من منازله. في هذه الصورة اختار قدس الله نفسه القصر ذهابا وإيابا في مقصده وفي الطريق، في جميع ذلك هو القصر، وهذا مبني على ما سلكه قدس الله نفسه من الرم الذهاب إلى الإياب على الإطلاق، وأنه لا يعتبر في الزم أن يكون الذهاب أربعة فراسخ. فحينما خرج من النجف مثلا معرضا عن الإقامة فهو مسافر قصد السفر إلى كربلاء، ولكن بهذا الترتيب أنه يخرج إلى الكوفة ثم يرجع من الكوفة إلى كربلاء، الذهاب ينزم إلى الإياب، فهو مسافر حينما خرج من النجف، والمفروض أن حكم التمام كان مغيب بعدم السفر، يتم صلاته حتى يخرج أي حتى يسافر، وهو سافر هذا المفروض أنه شرع في سفره، الذهاب ينزم إلى الإياب فيكون محكوما بالقصر في ذهابه وفي إيابه وفي مقصده، في جميع ذلك هو القصر، وكذلك في محل إقامته باعتبار أنه واقع في طريقه. فاختار قدس الله نفسه القصر في هذه الصورة الحمد لله رب العالمين، وهذا مبني على ما سلكه قدس الروح من عدم اعتبار أربعة فراسخ في ذم الذهاب إلى الإياب، بل يذم مطلقا، فعلى ذلك فهو مسافر من حين خروجه بل من النجف إلى الكوفة مثلا أو إلى بلد آخر لا يكون بينهما أربعة فراسخ، فاختار القصر في تمام هذه الصورة. ولكن بناء على ما تقدم من أن الذهاب لا ينزم إلى الإياب فيما إذا كان أقل من الأربعة، فالذهابه هذا يلغى لا محالة، لا يكون جزءا من سفره، بعد لم ينشأ سفرا جديدا، لأن المفروض أنه يرجع هذا المقدار الذي يذهب يرجع هذا المقدار، فليس هذا يعد من سفره ومن ثمانية فراسخ. فهذا المقدار الذي يسير ذاهبا إلى الكوفة أو إلى غير الكوفة بما أنه يتعقب بالرجوع ويتعقب بالإياب، فهذا لا ينزم إلى سفره إلا إذا كان أربعة فراسخ على ما دلت عليه الروايات، إذا كان أقل من أربعة فراسخ لا يكون هذا جزءا من سفره ومحسوبا من سفره، ولو فرضنا أنه أعرض عن النجف وعن محل إقامته، بحيث لو كان طريق آخر لمشى من ذلك الطريق، ولكن ليس هنا طريق آخر أو هو اختار هذا الطريق، كيف ما كان فعلى ما ذكرناه من عدم ذم الذهاب إلى الإياب يكون هذا المقدار ملغى، فلا يحكم عليه بحكم السفر وهو القتل فيتم صلاته في ذهابه، وكذلك في مقصده لأنه لم ينشئ سفرا جديدا. ذكرنا أنه يعتبر في القتل الشروع في السفر، فما دام لم يشنع في السفر ولم يقع في الطريق بعد في محله أيضا لا يحكم عليه بالقصر، بل يتوقف القصر على المشي خارجا وعلى السفر خارجا. مجرد قصد السفر لا يحكم عليه بالقصر. ففي نمیدن دیگه
بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله ذکرنا سابقا، آدم من الواجهات از ظاهر لا یحتاج الى البحث، ذکرنا سابقا ان السفر انما يتحقق بالابتعاد عن البحر، و هذا الابتعاد اذا تعقب بالرجوع كونه محكوما بحكم السفر يحتاج الى دليل، و الا مقتضى الادله ان يكون قاصدا لثمانيه فراسخ، يعني ثمانيه امتداديه. فالذهاب الذي يتعقب بالرجوع هذا لا يكون مشمولا للأدلة، مقتضى الدليل أن يكون ثمانية فراسخ امتدادية، ولكن الأدلة دلت على أن من يذهب أربعة فراسخ ويرجع أربعة فراسخ إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يوما يكي هذا مقدار البريد نلتزم به، لأن الأقل من ذلك فلا. فبناء على ما تقدم هذا المقدار من الذهاب لا يكون محسوبا من المسافة لأنه يتعقب بالرجوع، وقد فرضنا أنه ليس بأربعة فراسخ بل أقل من أربعة فراسخ، فهذا المقدار يحكم عليه بوجوب التمام لعدم تحقق السفر الموجب للقصد، وكذلك في مقصده لأنه حينما هو في المقصد أيضا لم يشرع في الذهاب، لم يتحقق منه السير خارجا، ويعتبر في التقصير السير الخارجي لا مجرد القصد. وأما في إيابه فهل يحكم عليه بالقصر في إيابه أو أن الحكم فيه التمام أيضا؟ قولان في المسألة، قيل بالتمام مطلقا ذهابا وفي مقصده وفي إيابه، أما في ذهابه ومقصده فلما ذكرنا، وأما في إيابه باعتبار أن المستفاد من صحيحة أبي بلال أن يكون السفر سفرا من محل إقامته، قال عليه السلام يتم صلاته حتى يخرج، أي حتى يخرج من بلده، أي حتى يسافر من بلده، فيعتبر أن يكون السفر سفرا من البلد، وهذا ليس بسفر من البلد وإنما سفر من الكوفة، ليس هذا موضوعا للحكم. يتم هذا صلاته حتى يتحقق منه السفر من بلده، أي من محل إقامته، فمبدأ السفر يكون من محل الإقامة، فما تقدم وإن كان سفرا صحيح حينما يخرج من الكوفة ويقصد بسفره هذا الذهاب إلى كربلاء مثلا هذا سفر، ولكن لا يقصر فيه باعتبار أنه ليس بسفر من محل الإقامة، ومقتضى صحيحة أبي بلاد أن يكون السفر سفرا من محل الإقامة، إذن يتم صلاته ذهابا وفي مقصده وفي إيابه وفي محل إقامته، يتم صلاته إذا خرج من محل الإقامة يقصر حين خروجه من محل الإقامة، لقوله عليه السلام حتى يخرج، يتم صلاته حتى يخرج، فإذا خرج قصر صلاته. ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه. لا يستفاد من صحيح أبي بلاد أن مبدأ سفره لا بد من أن يكون من محل الإقامة، حتى يخرج يعني حتى يكون مسافرا، حينما صدق عليه المسافر في غير محل إقامته إذا تلبس بالسفر يتم صلاته حتى يخرج، أي حتى يكون مسافرا، ولا يعتبر أن يكون مبدأ سفره من محل إقامته. فلو فرضنا أنه خرج من محل الإقامة غير قاصد للسفر، قاصدا لزيارة مسلم بن عقيل سلام الله عليه مثلا، وبانيا على أن يرجع إلى محل إقامته ويبقى فيه مدتان بعد بدا له في الكوفة، فأراد أن يسافر إلى الحلة أو إلى البصرة أو إلى كربلاء أو بلد آخر، فهل يحتمل أن يقال أنه لا يقصر لأن سفره ليس سفرا من محل الإقامة؟ لا يحتمل ذلك جزما. لا يعتبر في التقصير أن يكون السفر سفرا من محل الإقامة، بل قوله عليه السلام يتم صلاته حتى يخرج يعني حتى ينشأ سفرا جديدا. من أين كان هذا السفر؟ من محل الإقامة أو من غير محل الإقامة؟ كل ذلك على السواء. ولو فرضنا أننا لم نستفد هذا من صحيحة أبي بلاد وكانت الصحيحة مجملة من هذه الجهة، فرضاً يكفينا الإطلاقات الدالة على لزوم القصر في السفر، كان الخارج عن هذا من كان قاصدا للإقامة في بلده، غير هذا خارج لم يخرج. فإذا فرضنا أنه خرج من الكوفة قاصدا لبلد آخر كالكاظمية مثلا أو كربلاء أو بلد آخر، وشارع في السفر حينما يخرج من الكوفة فيقصر في صلاته، فالظاهر والتفصيل بين الذهاب والمقصد والإياب، في ذهابه يتم وفي المقصد يتم، حينما خرج من الكوفة مثلا قاصدا محلا، بل بينهما مسافة بين مقصده وهذا المحل يقصر في صلاته. ولا يعتبر أن يكون مبدأ السفر ومحل الإقامة أينما كان مبدأ السفر، محل الإقامة أو غير محل الإقامة. هذه هي السورة الثالثة. السورة الرابعة: ما إذا خرج عن محل الإقامة غير معرض عن إقامته بإنما لشغل خارجي، بعد ذلك يرجع إلى محل إقامته ويتم إقامته، فهذا الخروج ليس خروجا سفريا وإعرازا عن محل الإقامة، بل خروج لأمر خارجي بان على الرجوع، وبعد ذلك ينشئ السفر، يعني المقدار الذي يبقى متمم لإقامته الأولى. في هذه الصورة لا شك أنه يتم صلاته ذهابا وفي مقصده وفي رجوعه أيضا، لأن رجوعه وإن كان هو بانيا على السفر إلا أنه بان على السفر بعد تمامية الإقامة، فهذا المقدار لا يكون جزءا من سفره، بل رجوع إلى محل إقامته بعد لم ينشئ سفرا جديدا، وإنما ينشئ السفر الجديد بعد تمامية الإقامة. فلو فرضنا أنه خرج لشغل خارجي، ولو فرضنا بات فيه ليلة أو ليلتين أو أقل أو أكثر، ثم رجع إلى محل إقامته، بحسب الصدق، الصدق العرفي، يقال إنه يرجع إلى محل إقامته، فبعد أيام يوم أو يومين أو أكثر بعد ذلك يخرج من محل الإقامة. ففي هذه الصورة يتم في تمام الصور، يعني في الذهاب والإياب والمقصد ومحل إقامته، في جميع ذلك يتم، لأنه لم ينشئ سفرا جديدا. ذكر صورة خامسة وهو أن يخرج إلى الخارج، ولكن مردد في أنه يرجع فيقيم هناك إذن أو يسافر من ذلك المحل، لا يدري، مردد فعلا يخرج من هذا البلد، لكن لا بعنوان السفر بل بعنوان الترديد بين أن يسافر من الكوفة مثلا فيمضي إلى الحلة مثلا، أو يرجع فيقيم أياما كما كان مقيما في الأيام السابقة. هنا أيضا ذكر أنه يتم صلاته في جميع ذلك، لأن المفروض أنه لم ينشئ سفرا جديدا، لم ينشئ سفرا جديدا، بل هو مردد بين أنه يرجع فيقيم أو يرجع مسافرا بغير إقامته. وإن كان أصل الرجوع فرض معلوم أنه يعلم بأنه يرجع، ولكن لا يدري أنه يرجع فيقيم ثانيا أو يرجع بما أن النجف واقع في طريقه وفي سفره، لا يدري بذلك، يحتمل كلا الأمرين. ففي مثل ذلك بما أنه لم ينشئ سفرا جديدا ولا يتبدل حكم المقيم إلا بالسفر الجديد، ففي ذلك إذا يتم صلاته ذهابا وإيابا، بل وفي مقصده كل ذلك تام. حينما رجع، إذا رجع قاصدا للسفر وأن لا يبقى في النجف، يشرع في السفر من ذلك الحين. ذكر قدس الله نفسه أين هذه الصورة، لكن لا مع التردد بل مع الذهول والغفلة، غافل عن ذلك، أصلا لم يلتفت حينما خرج إلى الكوفة، لم يلتفت أنه يرجع فيبقى في النجف مدة أيضا، أو لا يبقى يسافر فيكون النجف واقعا في طريقه، غفلا عن هذا المعنى. أيضا الكلام هو الكلام، لأن الرجوع إلى القصر يحتاج إلى سفر جديد، والغافل لم ينشئ سفرا جديدا، أيضا يبقى على التمام كما في الصورة التي قبلها، يعني لا فرق بين أن يكون ملتفتا ومرددا أو يكون غافلا. ثم ذكر قدس الله نفسه صورة أخرى، وهو ما إذا كان مرددا في العود وعدمه. في هذه الصور كان المفروض أنه يعود، ولكن بأقسامه، يعود بما أنه محل إقامته، يعود بما أنه واقع في طريقه، يعود مرددا بين الإقامة وعدم الإقامة، يعود ظاهلا وغافلا عن ذلك، تارة لا يدري أنه يعود أو لا يعود، مرددا أو غافلا عن ذلك. يحتمل أنه حينما يخرج إلى الكوفة يجد هنا أصدقاء، فيذهب معهم إلى كربلاء من طريق الماء مثلا، أو يذهب إلى الهلة، يحتمل أنه يرجع. هنا لم يذكر الفتوى قدس الله نفسه، بل احتاج، ولم يظهر وجه ذلك أنه لماذا لم يذكر الفتوى. هذا أيضا مثل سابقه واضح، لأنه إذا كان مترددا في سفره وفي عوده، يعني في عوده وعدم عوده، إذا كان مترددا في ذلك ولا يدري أنه يعود أو لا يعود، فمعناه أنه لم ينشئ سفرا جديدا، لأنه يحتمل أن يعود فيبقى هنا مدة أخرى أيضا، فلم يخرج من النجف معرزا وقاصدا للسفر. حكمه حكم ما تقدم، كما أنه إذا كان مترددا لا يدري انه يبقى يرجع لكن يبقى او لا يبقى. هنا ذكر التمام واحتاط بالجمع حكمها جاء عین ذلك اذا خرج ولا يدري انه يسافر او انه يرجع بعد ذلك يستخير في مسجد الكوفه وفرود اذا كانت الخيره موافقه فيسافر والا فيرجع ومعناه انه لم يمسك سفرا جديدا مردد في سفره او غافل عن ذلك بالاخره لم يظهر لنا وجه عدم فتواه في هذه المساله مع انه بعينه يعني حكمه وحكم المساله الاولى والملاك هو الملاك بعينه فان الملاك الجامع بين تمام هذه الصور او صور اخرى غير ذلك اذا فرضنا صور اخرى الجامع ما ذكرنا ان من كان مقيما في بلد وتحققت منه الإقامة في هذا البلد فحكمه أن يتم صلاته إلى أن يسافر سفرا جديدا متى ما تحقق السفر الجديد بشرائطه من مقدار المسافة من قصد المسافة من استمرار القصد بالجميع ما ذكرنا هنا متى ما تحقق منه سفر جديد يحكم عليه بالقصد وإلا فيحكم عليه بالتمام وإن كان الاحتياط في موارد الاختلاف حسنا جدا إلا أن الحكم واجب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فالغالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه سورا لما إذا قصد الإقامة عشرة أيام وتمت العشرة أو أنه صلى تماما وبعد ذلك خرج إلى ما دون المسافة وذكر صورا في المقام وتقدم حكمها. وأما إذا فرضنا أنه من أول نية الإقامة كان قاصدا للخروج فإن كان خروجه يسيرا بحيث لا يضر بإقامته لم يمنع ذلك عن قصد الإقامة وترتيب آثار الإقامة. وإذا فرضنا أنه غير يسير فلا إشكال في أنه يرجع إلى عمومات حكم المسافر فيجب عليه القصد فإن الخارج من كان قاصدا للإقامة. فإذا لم يتحقق ذلك يعني الإقامة في بلدين فإذا لم يتحقق ذلك حكم عليه بالقتل وكذلك إذا شك في الصدق ولم يعلم أنه هل يصدق الإقامة عشرة أيام يعني نية الإقامة عشرة أيام أو لا يصدق ذلك كما إذا فرضنا أن خروجه بمقدار لا يعلم فيه ذلك مقدار ست ساعات مثلا أو سبع ساعات أو خمس ساعات فشككنا في صدق الإقامة في بلد واحد عشرة أيام وعدم صدقه إذا كان المخصص مجملا والشبهة شبهة مفهومية المرجع فيه عمومات القصر على ما تقدم. فكل مسافر يجب عليه القصر إلا أن يكون قاصدا للبقاء عشرة أيام في بلد واحد فمتى ما علمنا بتحقق ذلك
يحكم عليه بالتمام وكل ما شك في ذلك أو أفرز عدمه حكم عليه بالقاس. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة السابقة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المسافر إذا أقام في بلد 10 أيام وأتم صلاته ثم بعد ذلك سافر، بعدما خرج من البلد وتلبس بالسفر بدا له فأراد الرجوع إلى محل الإقامة. ثانيا فرضنا أنه أقام في النجف الأشرف 10 أيام ثم خرج إلى الكوفة بقصد السفر أن يسافر إلى الحلة أو إلى غير الحلة، ثم بدا له فأراد الرجوع 10 أيام. قد يفرز ذلك أنه سافر 4 فراسخ ثم بعد ذلك يريد أن يرجع فبدا له وأراد أن يرجع ثانيا. وقد يفرز أنه لم يسافر 4 فراسخ ولم يصل إلى هذا الحد. إذا فرضنا أنه وصل 4 فراسخ فلا إشكال في القصد، في حال بداله وفي حال الرجوع. فإذا رجع إلى هذا البلد بما أن السفر قد تحقق، لأن السفر كان عبارة عن 8 امتدادية أو 8 تلفيقية وقد تحققت 8 في المقام، فهذا سفر جديد. فإذا أراد أن يرجع يقصر حينما يرجع. إذا وصل إلى هذا البلد إن كان قاصدا للإقامة 10 أيام يتم صلاته. ثانيا وإن لم يكن قاصدا لإقامة 10 أيام يبقى يوم أو يومين أو أكثر ثم يخرج يقصر في محل إقامته أيضا، فإن الإقامة الأولى قد ارتفعت بحدوث سفر جديد. وكان المذكور في صحيحة أبي ولاد أنه يتم صلاته حتى يخرج، أي حتى يسافر. وفرزنا أنه خرج وسافر فتحقق منه السفر الشرعي فحكم عليه بالقصر فيقصر في محل البدء وعند رجوعه وفي محل إقامته ما لم يقصد 10 أيام في هذا المحل. يعني هذا سفر جديد كأنه ذهب إلى بلده ثم رجع ثانيا، لا فرق بين طول السفر وقصر السفر، وهذا واضح. وإذا فرضنا أنه بدا له فأراد الرجوع ولكن لم يصل إلى 4 فراسخ، كما إذا فرضنا أنه رجع من الكوفة مثلا أو ما فوق الكوفة من العباسيات مثلا 3 فراسخ ولم يصل إلى حد 4، ففي مثل ذلك إذا بدا له لأنه لا بد من الرجوع طبعا لم يتحقق منه السفر الشرعي. إذا كان قاصدا للرجوع وأن يبقى 10 أيام في هذا البلد، ثانيا يريد أن يبقى 10 أيام، فبما أنه لم يتحقق منه السفر الشرعي يعني لم يتخلل السفر بين الإقامتين، الإقامة الأولى وهي 10 أيام قد تمت، أو أنه صلى تماما وبحكم تمامية العشرة، العشرة الثانية يقيمها بعد ذلك، تخلل في البين هذا المقدار من السير، يعني السير 3 فراسخ ثم الرجوع، فلم يتحقق منه السفر الشرعي، فلا بد له من التمام في محل البدء وعند رجوعه. وأما عند خروجه يعني 3 فراسخ التي خرج فيها، المفروض أنه كان ناويا للسفر وكان حكمه القصر في هذا المقدار، فلو فرضنا أنه كان قصر في صلاته صلى قصرا، فهل يعيد هذه الصلاة أو لا يعيد هذه الصلاة؟ يكتفي بما صلاه قصرا ولا حاجة إلى الإعادة؟ فيه كلام قد تقدم. قلنا إن نية السفر و این کان موضوعا لجواز تبخیر ولیکن موضوع مشروطا بسیر خارجن فیضا فرزنا انه لم یسر خارجن ولم یبلغ سمانیت فرازخ امتدادیه او تلفیقیه لیسا هازا به موضوع این للحکم علا ما تقدم. غایت الامر کان هازا حکما ظاهریه حکما اعتقادیه کان یعتقد بانه یسافر فصلا صلاته قصرا لاعتقاد انه مسافر و بعد ذلك ينكشف انه لم يكن مسافرا الا ان الصحيحه قد دلت على عدم الاعاده و انه يكتفي بما صلى لو كنا نحن ولم تكن صحيحه في المقام القاعده كانت تقتضي لزوم الاعاده لعدم تحقق السفر منه و این کان قد تحققت منه نیت السفر ولیکن بما ان صحیحت کانت معارضتا به صحیحت اخرى احداهما صحیحت ابی ولاد و الثانیه صحیحت زراره من جهت المعارضه لا يمكن العمل بله بالصحیحه فلذلك قلنا ان اللازم ولو على الاحتياط اعاده ما صلى قصرا الكلام في هذه المساله ايضا تقدم مفصلا يعني من خرج قاصدا للسفر وبعد ذلك لم يتهيأ له السفر لعدم وجود الرفقة مثلا او لمانع اخر في الطريق وغير ذلك من الدواعي التي بل تمنعه عن السفر ويلزمه بالرجوع ولو فرضنا انه سافر مقدار ثلاثه فراسخ ثم اراد الرجوع الى محل الاقامه ولكن لا يبقى فيها عشره ايام يبقى فيه يوم او يومين او ثلاثه ايام فهل حكمه القصر حينئذ يقصر في صلاته عند ايابه وفي محل اقامته او ان حكمه التمام اختار قدس الله نفسه ان الحكم به القصر وذلك لأنه بخروجه وإعرازه عن محل الإقامة فقد ارتفع حكم الإقامة السابقة ذم الإقامة الثانية يوما أو يومين أو أكثر بالإقامة السابقة يحتاج إلى دليل ومقتضى عمومات القصر بالنسبة إلى المسافر او اطلاقات القصر تقتضی لزوم القصر عليه هذا مسافر بجدانه وقد كان محكوما باتمام الصلاه حينما كان في محل الاقامه المفروض ان هذا الحكم قد ارتفع بخروجه وبسفره سافر وخرج واعرض عن هذا المحل وبعد ذلك بداله فرجع الى هذا المحل غير قاصد للإقامة عشرة أيام ثانية فالإقامة الثانية في نفسها لا أثر لها لأنها يوم أو يومين أقل من عشرة ذم هذه الإقامة إلى الإقامة السابقة يحتاج إلى دليل وقد انفصلت الإقامتان بالإعراض في البيت المفروض أنه أعرض إذن يبقى الإطلاقات والعمومات محكمة ومقتضى ذلك أنه يقصر في صلاته في محل البدء وعند رجوعه وفي محل الإقامة في جميع ذلك حكم التقصير ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه إذ لم يدل دليل على أن الإعراض مسقط بله ان مسقط للاقامه و رافع لحكم الاقامه لم يثبت هذا بدليل اطلاق دليل المخصص محكم وهي صحيحه ابي ولاد صحيحه ابي ولاد قل دلت على ان من اقام في بلد وفي محل عشره ايام و صلى صلاه تامه بله يتم صلاته ما لم يخرج. وقلنا إن المراد بالخروج والسفر جزما، ليس مطلق الخروج الخارجي يعني خرج إلى خارج البلد، بل يتم صلاته ما لم يسافر سفرا جديدا، وما لم ينشئ السفر سفرا جديدا. والعبرة بواقع السفر لا بخيال السفر، هذا تخيل أنه يسافر، فرزنا أنه لم يسافر، رجع أما دون المسافة يعني دون أربعة فراسخ، فلم يتلبس هذا بالسفر خارجا. غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه يسافر، كان مجرد خيال، وخيال السفر لا أثر له. وحكمه بالقصر حينما خرج كان حكما اعتقاديا وحكما ظاهريا لا حكما واقعيا، كان حكمه القصر، لأن حكم القصر إنما هو للمسافر، وهذا ليس بمسافرين. لم يشغل يومه ولم يسافر ثمانية فراسخ أو أربعة امتدادية، فكيف يمكن الرجوع إلى المطلقات أو إلى العمومات الدالة على أن المسافر يقصر؟ بعد فرض إطلاق دليل المخصص، المخصص يخصص الإطلاقات، فالمسافر يقصر ما لم يكن مقيما في بلد عشرة أيام. إذا أقام في بلد عشرة أيام فحكمه حكم المقيم، لا يقصر إلا إذا سافر سفرا جديدا، والمفروض أنه لم يسافر سفرا جديدا. فالظاهر أن هذه الإقامة تلحق بالإقامة السابقة، وحكم هذا هو التمام في محل الإقامة وعند رجوعه، لأنه لم يتحقق منه. وأما ما سلاه قصرا فالحكم فيه كما تقدم. ثم إنه قدس الله نفسه قد ذكر في ذيل هذه المسألة أنه يقصر صلاته في محل في محل البدء وعند رجوعه وفي محل الإقامة. ألحق بذلك ما إذا ردته الريح مثلا، أو رده جائر أخذه ظالم فرده قهران، وغير ذلك من أسباب الرد، كل هذا من باب واحد ومن واد واحد، الحكم بالجميع بل واحد. على ما ذكره قدس الله نفسه الحكم والقصر، وعلى ما ذكرنا الحكم والتمام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم والقصر على ما مر، على ما مر سابقا. عليكم السلام ورحمة الله. لم يمر منه قدس الله نفسه هذا الحكم، وإنما الذي مر كان من خرج عن محل إقامته قاصدا للسفر، ثم في طريقه أو في غير لأجل غير طريقه لحاجتين رجع، لكن لا إلى البلد بل إلى ما دون حد الترخص. ذكر قدس الله نفسه أن الرجوع إلى حد الترخص لا يوجب هذا انقطاع السفر بالنسبة إلى المقيم، وإنما يوجب الانقطاع بالنسبة إلى المترتين. إذا فرضنا أن المترتين خرج إلى سفر ثم رجع لداع من الدواعي أو وقع في مسيره، فرضنا أن الطريق مثلا الخط منكسر أو شبيه القوس، حينما خرج عن حد الترخص بعد ذلك إذن يرجع إلى حد الترخص. في المترتين ذكر قدس الله نفسه وذكرنا أنه إذا رجع إلى حد الترخص ينقطع عنه الحكم بمقتضى الروايات. الحكم بالتقصير إنما هو فيما بعد حد الترخص. أما بالنسبة إلى محل الإقامة فلم يدل دليل على ذلك. فلو فرضنا أن المقيم في بلدين خرج بقصد السفر ورجع بعد ذلك اما لانكسار الطريق ولعوجاج الطريق او لامر اخر رجع الى ما دون الترخص يبقى هذا على التقصير هذا صحيح كما تقدم الذي مر هو هذا ان يرجع المسافر الى ما دون حد الترخص من محل اقامته والحكم فيه هو القصد كما تقدم واما هذه المساله انه يخرج من محل اقامته قاصدا للسفر ثم يرجع الى محل اقامته لمقتضى من المقتضيات لحاجه او لغير حاجه يرجع الى محل اقامته قبل تحقق السفر فهذا لم يمر منه ابدا فكانه كما مر سابقا مثلا نظيره ما يشبهه والا هذه المساله لم تتقدم ثم ذكر قدس الله نفسه أن المسافر إذا قصد القصر شرع في الصلاة قصرا فبدا له أثناء صلاته أن يقيم عشرة أيام فبنى على إقامة عشرة أيام لا إشكال في أن التكليف يتبدل ويحكم عليه بالتمام ولكن لا يجب عليه رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بالصلاة تماما من الأول بل يتم صلاته هذه فإن القصر والتمام كيفيتان وخصوصيتان لصلاة الظهر أو العصر أو العشاء الواجب أمر واحد طبيعي الصلاة بالنسبة إلى المسافر قصر يعني لابد أن يسلم في الركعة الثانية بالنسبة إلى غير المسافر أو القاصد للإقامة مثلا تماما بمعنى أنه ليس له أن يسلم في الركعة الثانية بل لابد أن يأتي بأربع ركعات ولا يلزم أن يكون هذا معلوما من الأول لا يعتبر ذلك بل طبيعي الصلاة يتحقق في الخارج كل على وظيفته فلو لم يكن ناويا للإقامة يقصر في صلاته هذه وإذا نوى الإقامة في أي مورد يمكن الإقامة ما لم يفرغ عن صلاته ولو قبل السلام فرزنا أنه بعد التشهد وقبل السلام نوى الإقامة يحكم عليه بالتمام وهكذا عكس هذه المسألة لو فرزنا أنه نوى صلاة تامة من جهة نيته الإقامة عشرة أيام ثم أثناء الصلاة بدالة فتردد في الإقامة أو جزم بعدم الإقامة فبنى أن يبقى يوما أو يومين ينقلب الحكم إلى القصر على ما تقدم من أن عدم الانقلاب مشروط بالصلاة التامة فما لم يتحقق الصلاة التامة ينقلب الحكم فيكون حكم هذا هو القصر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة يتم صلاته قصرا ولو كان حال القيام يهدم قيامه يكون القيام زائدا طبعا يهدم ويتم صلاته ولو كان بعد ركوع الركعة الثالثة غير قابل للعلاج لزيادة الركوع طبعا تبطل هذه الصلاة ولا بد من الاستناب والحمد لله
هذا موضوع حيما يوم السلام عليكم ورحمة
الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومئذ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك قد نفى الله نفسه أن نية الإقامة التي هي موجبة لإتمام الصلاة لا يفرق فيها بين أن تكون الإقامة محللة أو محرمة، فعلى كلا التقديرين يجب إتمام الصلاة لإطلاق الدليل. في مسألة قصر الصلاة بمقتضى الروايات تقدم أن القصر إنما هو مترتب على السفر المحلل، فإذا كان السفر حراما فلا قصر فيه، وأما في الإقامة لم يدل دليل على ذلك. فمقتضى إطلاق الأدلة هو الحكم بالتمام على كلا التقديرين، على أن الفارق بين المقام وبين السفر موجود، فإن قصر الصلاة مبني على التخفيف، والتخفيف يناسبه أن يكون السفر محللا. من يرتكب الحرام يعني من يسافر سفرا محرما لا يناسبه التخفيف فيبقى على التمام، وهذا بخلاف المقام. إذا كانت الإقامة المحللة موجبة للإتمام فالإقامة المحرمة بطريق أولى. فلا بل موجبة لاحتمال الاختصاص بالسفر المحلل فقد تنبيه من الماتن ونعم التنبيه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا نذر صوم يوم معين أو استوجر لصوم يوم معين أو مثل الإيجار كالشرط في ضمن عقد ونحو ذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الإقامة لو فرضنا أنه كان صوم يوم أول شهرين، فصادف أنه كان مسافرا في هذا اليوم يجب عليه أن يقيم ليتمكن بل لتحصيل الواجب وهو الصوم، بعدما فرضنا أن الصوم تعلق به النذر ووجب عليه الوفاء بالنذر مقدمة للواجب يجب عليه أن يقيم ليصوم. أمر اختياري الصوم أمر اختياري ومقدمته مقدورة، فلا بد من أن تجب المقدمة ولو بالوجوب العقلي، فلا بد من إيجاد المقدمة وهو قصد الإقامة للتمكن من الواجب ولتحصيل الواجب خارجا. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه تقتضيه القواعد الأولية، القاعدة الأولية تقتضي ذلك. فإن النذر بعدما لم يكن مشروطا بالحذر، فرضنا أن النذر كان مطلقا لم يكن تقديرا، لم ينظر الصوم على تقدير أن يكون حاضرا، وقد وجب الوفاء بالنذر يعني وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناظر ولجعل الناظر. لو فرضنا أنه كان ناظرا من الأول أن يصوم يوم الجمعة إذا كان في البلد، خب لا إشكال في أنه يجوز له السفر إذا سافر، تحصيل الشرط غير واجب. إذا كان النذر مقيدا بالحذر فوجوب الوفاء بالنذر يكون مقيدا بذلك، تابع لنذر الناظر ليس جعلا إلهيا ابتدائيا الوجوب، وإنما هو تابع لنذر الناظر ولقصده. وأما إذا فرضنا أنه لم يقيد نذر صوم ذلك اليوم معينا، فهذا فعل اختياري تعلق به النذر والتزم به لله، ويجب الوفاء بهذا النذر بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالنذر، والمقدمة مقدورة فيجب عليه الوفاء بالنذر. هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية. وأما اشتراط الصوم بالحذر فهذا في شهر رمضان ثبت بدليل بمقتضى قوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثبت بدليل خارجي من الآية المباركة والروايات، غيره لا دليل على ذلك، وإنما هو شرط للسفر. الحذر والصوم في السفر غير مشروعين،
فمن باب المقدمة لابد له من إيجاد الحذر وقصد الإقامة ليتمكن من الصوم، ولكن بحسب الروايات لا يجب ذلك. حتى في النذر لو فرضنا أن نذره لم يكن مقيدا بالحذر وكان مطلقا، مع ذلك لم يمضي الله تبارك وتعالى هذا النذر، بل يجوز له اختيارا أن يسافر ويترك الصوم ويقضيه بعد ذلك. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه، يعني عقد صاحب الوسائل قدس الله نفسه لهذا بابا في باب الصوم: من نذر الصوم يجوز له أن يسافر اختيارا، غاية الأمر أنه يقضي. جميع ما ذكره في هذا الباب من الروايات كلها ضعيفة، لا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الروايات من رواية عبد الله بن جندب وغير رواية عبد الله بن جندب، في أسنادها ضعف، فلا يمكن أن يكون هذا مدركا لحكم شرعي. نعم، برد في هذه الروايات، في عدة من هذه الروايات، في رواية عبد الله بن جندب ذكر زيارة الحسين سلام الله عليه أنه كان ناظرا صوم يوم، فأراد أن يزور الحسين عليه السلام، فرخص سلام الله عليه أن يسافر للزيارة ويترك الصوم. ولكن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها لضعف الأسناد. والعمدة في المقام روايتان ذكرهما صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب النذر، إحدى الروايتين في الباب العاشر والرواية الثانية في باب الثالث عشر. الأولى التي ذكرها في الباب العاشر صحيحة علي بن مهزيار، هذه الصحيحة يسأل فيها الإمام عليه السلام علي بن مهزيار يسأل الإمام عليه السلام أما نذر صوم يوم الجمعة معينة، فصادف أنه كان يوم عيد، عيد أزهى أو عيد فطر، فرض الكلام أن الناظر رجل نذر، وإلا نفرض أن أنه مرأة واتفقت أنها بل نفساء أو أنها حازت مثلا. لم يذكر الحيض والنفاس في هذه الصحيحة، المفروض أن الناظر هو الرجل. وهكذا سأل الإمام عليه السلام أما إذا وافق سفرا، اتفق أنه سافر في هذا اليوم، فماذا تكليفه؟ قال عليه السلام يفطر، وقد وزع الله عنه الصوم في هذه الأيام، يقضي يوما مكان يوم أو يصوم يوما، ظاهرا يصوم يوما مكان يوم إن شاء الله تعالى. هذه السيئة واضحة الدلالة على أنه لا يجب على هذا الرجل أن يقيم فيصوم، بل يجوز له إحداث السفر. فإذا كان إحداث السفر جائزا فإبقاؤه بطريق الأولى، لو فرضنا أنه كان مسافرا لا يجب عليه أن ينوي الإقامة مقدمة للصوم، فيجوز له أن يسافر ويترك صوم هذا اليوم، يعني لا يجب الوفاء بالنذر في هذه الصورة. وأوضح منها دلالة صحيحة زرارة التي ذكرها صاحب المسائل في الباب الثالث عشر. هنا يذكر في هذه الرواية أن امرأة كأن ابنها ابتلي ببلاء وخافت الأم على ابنها، فنذرت أن تصوم يوم، بل يوم يطلق الابن ما يقرب من ذلك مزمونه، يوم الفرج والعادل. يقول يسأل الإمام عليه السلام أن هذه المرأة سافرت معنا في حج إلى الحج، ماذا تصنع؟ تصوم أو تفطر؟ أجاب الإمام عليه السلام قد وزع الله عنها حقه. بله، عبارة الرواية آبدي تقصد لا تنسك عبارة الشبكة عزيزي. ماجعل عبارت. اما این نیست، در نظر اجتماع، در نظر اجتماع مالی حاصل الرمایه ان الله تبارک و تعالی رفع الید عن حقه الذي هو جعله فكيف بالحق الذي المرأة جعلت على نفسها. حق الله المجعول الابتدائي صوم شهر رمضان مثلا كان واجبا، قد وزع الله هذا الحق، فكيف تصوم هي يا المرأة في حق هي جعلت ذلك الحق عليها. فيستفاد من هذه الرواية أن الصوم المجعول من قبل شخص نفس الشخص، بل حتى إذا كان بيمين وإن كان مورد الرواية والنذر أو بعهدين، هذا أيضا مشروط، بل مشروط بالحذر، فيجوز لها أن تسافر، وبما أنها كانت مسافرة في فرض السؤال لا يجب عليها الإقامة والبقاء بل في محل مقدمة للصوم. هاتان الصحيحتان هما العمدة في المقام، وبهاتين الصحيحتين نلتزم بعدم الوجوب في مورد النذر، يعني تخصيص في دليل وجوب الوفاء بالنذر، لا يجب الوفاء بمثل هذا النذر، بل يسافر ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان القضاء غير مذكور في صحيحة زرارة، القضاء مذكور في صحيحة علي بن مسيار. فالمتحصل أنه لا فرق في سقوط الصوم بالسفر بين ما أوجبه الله ابتداء وما أوجبه المكلف على نفسه. إذا كان ما أوجبه الله ابتداء ساقطا فهذا أولى بالسقوط ما أوجبه المكلف على نفسه. إنما الكلام يبقى فيما إذا كان الصوم مملوكا لشخص آخر، فهل يكون هذا دليلا في تخصيص تسليم مال الغير إليه أو لا يكون تخصيصا في ذلك؟ فلو فرضنا أنه آجر نفسه من غيره فملك المستأجر هذا العمل، الصوم في ذمته، صوم يوم معين مثلا، نفرض صوم يوم الجمعة أو صوم هذا الشهر، فهل له أن يسافر ولا يسلم مملوك الشخص إليه؟ أو أن هذه الإجارة باطلة مثلا إذا سافر يكشف عن بطلان الإجارة؟ كل ذلك لا وجه له، لا يمكن الالتزام ببطلان الإجارة لعدم المقتضي للبطلان، العمل مشروع، المجر والمستأجر أوقع هذا العقد مع الاختيار واجدا لتمام الشرائط، ملك المستأجر على المجر العمل في ذمته كما ملك المجر الأجرة في ذمة المستأجر أو الأجرة الخارجية. تخصيص في دليل الإجارة لا مقتضي له. تسليم مال الغير إلى صاحبه أيضا كذلك لا دليل على التخصيص. فهذه الروايات يعني صحيحة علي بن مسيار أو صحيحة زرارة أو بقية الروايات الضعاف التي ذكرها صاحب المسائل في كتاب الصوم، هذه الروايات لا تكون مخصصة لصحة الإجارة، لدليل صحة الإجارة، ولا لوجوب تسليم المال إلى مالكه. إذن في مثل ذلك القول بالوجوب هو الصحيح. فلو فرضنا أنه كان أجيرا من قبل الغير على أن يصوم يوما معينا، لا يجوز له أن يسافر ذلك اليوم، لأن الصوم في السفر غير مشروع، وهو متمكن من البقاء في البلد وتسليم المال إلى مالكه. وهكذا إذا كان مسافرا يجب عليه أن يقصد الإقامة مقدمة لتسليم المال إلى مالكه. فالذي يظهر من جماعة من الأكابر التسوية بين الأمرين، یعنی بین النذر و الاجاره از ظاهر انه لا یسه التسویت و غیر سعیه، بل ظاهر و تفصیل بینهما و ان الحق المجعول من قبل شخص على نفسی هذا یسقط سواء کان بنذرین او بیمینین او بعهدین لا اثر لذالک اذا کان ما اوجبه الله ساقطن ابتداعا فکیف بما جعله المکلف على نفسه، و اما اذا کان ملکا للغیر و حق للغیر لا دلیل على سقوط ذالک. و همه را خدا واجب کرده، یک وجوب ابتدایی یک وجوب تبعی، الا همه را غیر خدا که جرأت داره چیزی را واجب کنه. بله و الحاصل الظاهر و التفصیل بله و التسمیتو لا یمکن المساعدت علیها من الطرفین لا سقوطن ولا ثبوتن، بله الظاهر ان یقال بالسقوط فی موارد النذر و عدم السقوط فی موارد الاجاره. ثم ذکر قدس الله نفسه ما اذا کان الوقت ضیقا لا یسع الصلاتین فهل یجوز له ان یقصد الاقامه و یقتصر بصلاة العصر لعدم التمکن من الصلاتین او ان هذا فعل محرمان و ان کان لو قصد الاقامه لابد ان یکون کذلک لابد من یصلی تماما لما ذکرناه من انه لا فرق فی الاقامه بین ان تكون الاقامه محرمه و ان تكون محلله، لكن هل یجوز هذا العمل ان ینوی الاقامه فی هذا البلد لتفوته صلات الظهر او بله لا یجوز ذلک بل لابد من ان لا ینوی الاقامه فیسلی کلت الصلاتین احتاط قدس الله نفسه نه. و اما فی عکسه لو فرضنا انه کان حاضرا و قد ضاق الوقت و لا یتمکن الا من صلاة العصر فهل یجب علیه ان یسافر اذا امکن، فرضنا ان الطائر موجود یمکن ان یسافر مع الطائر مثلا او هو قریب من حد الترخص بعد اقدام یمکن ان یقصد السفر فیخرج الى خارج حد الترخص فیصل الصلاتین قصرا، هل یجب علیه ذلک مقدمتا لادراک کلت الصلاتین یجب علیه السفر اذا کان على حدود حد الترخص قریبا من الاخر بحیث لا یشغل من الزمان الا ثمانی مثلا، فهل یجب علیه قصد السفر مقدمتا لذلک او لا یجب علیه؟ آجا نتکلم به این انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه العين في هذه المسألة طارة نفرز أن الحاضر قد زاق عليه الوقت
فلم يتمكن من الإفيان بصلاتين، صلاة الظهر والعصر مثلا، ولكن إذا سافر أمكنه الإفيان بصلاتين الظهر والعصر ويمكنه السفر، كما إذا كان على حد الترخص قريبا من حد الترخص فيمكنه أن يسافر ويأتي بكلتا الصلاتين، فهل يجب عليه ذلك أو لا يجب؟ وتارة يفرز أنه كان مسافرا فيمكنه إدراك الصلاتين في الوقت، ولكن إذا نوى الإقامة ووجب عليه إتمام الصلاة لا يمكنه الإتيان بالصلاتين، فهل يجوز له نية الإقامة أو لا يجوز؟ لا إشكال في أنه إذا نوى الإقامة يجب عليه إتمام الصلاة على ما تقدم، لأنه لا يعتبر في الإقامة أن تكون محل له، وكذلك نية الإقامة. ولكن هل هذا يعد تفيتا للواجب أو لا يكون تفيتا للواجب؟ فهو أمر جائز مقير بين أن يبقى على حاله فيأتي بالصلاتين أو ينوي الإقامة فيأتي بصلاة تامة، صلاة عصر، وأما صلاة الظهر فلا يمكن دركها. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى، يعني الفرع الأول، لا ينبغي الشك في عدم وجوب السفر، فإن المكلف قبل أن يقصد السفر مكلف بالصلاة تماما، وقد فاتته إحدى الصلاتين لضيق الوقت لا يمكنه إدراك كلتا الصلاتين، فقد فاتته إحدى الصلاتين وهو مكلف بالإتيان بالصلاة أربعان وهي صلاة العصر، ولا يجب على المكلف إحداث موضوع لوجوب الصلاة قسرا. الصلاة قسرا مشروط بالسفر، وإحداث هذا الموضوع يعني إيجاد التكليف غير واجب على المكلف. التكليف الموجود هو الصلاة تماما، والمفروض أنه غير متمكن من ذلك الصلاة تماما، متعين في حقه الصلاة تماما وقد فاتته صلاة الظهر، ويجب عليه الإتيان بصلاة العصر. إحداث موضوع وجوب القصر وهو السفر وتبديل تكليف بتكليف، التكليف بالتمام يبدله بالتكليف بالقصر، يحتاج إلى دليل. القصر مشروط بالسفر وإيجاد الشرط غير واجب. فقد فاتته صلاة الظهر يأتي بصلاة العصر أداء، ولا يجب عليه المسافرة لإيجاد الوجوب بالنسبة إلى صلاة الظهر، هذا واضح. وأما بالنسبة إلى عكسه، إذا فرضنا أن الوقت واف وقابل لأن يأتي بكلتا الصلاتين، فهل له إعدام الموضوع موضوع صلاة القصر وإيجاد بدو موضوع بدو بالتمام؟ الظاهر أنه غير جائز، والفرق بين الفرعين والمسألتين أن التكليف هنا فعلي قبل عدوله إلى التمام، التكليف بالإتيان بالصلاتين بصلاة الظهر والعصر المفروض أنه مسافر، يجب عليه القصر والوقت باطل، وهو متمكن من إتيان هذا من الإتيان بما تعلق به التكليف وهو صلاة الظهر والعصر معا، بعدما فرضنا أن التكليف فعلي وموضوعه وهو السفر فعلي. إعدام الموضوع وتفويت الواجب على نفسه بعد فعليته يحتاج إلى دليل. بحيث لا دليل في المقام على الجواز، فمقتضى إطلاق وجوب صلاة الظهر والعصر وأنه يجب على كل مكلف أن يأتي بصلاتين، وهذا متمكن من الإتيان بصلاتين على حسب وظيفته وهو القصر. فإعدام الموضوع موضوع صلاة القصر وتبديله بالصلاة تماما ليكون عاجزا عن الإتيان بصلاة القصر، هذا يحتاج إلى دليل. يدخل
في تعجيز المكلف نفسه يدخل في تلك الكبرى بعد فرض أن التكليف فعلي ومنجز ومتمكن من الإتيان بمتعلقه إعدام الموضوع غير جائزين. فما ذكره قدس الله نفسه من الفرق بين الفرعين هذا هو الصحيح، ولكنه قدس سره احتاط في أحد الفرعين وجزم في الآخر، والظاهر أن هذا أيضا لا يبعد دعوى الجزم فيه بعدم الجواز، ذاك جائز يعني الحاضر، بل يجوز له أن يبقى ويصلي تماما صلاة العصر وإن كان قد فاتته صلاة الظهر، هذا جائز ولكن عكسه ليس بجائز. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا عدل عن نية الإقامة ورد بلدة ونوى الإقامة في هذا البلد ثم بعد ذلك عدل والوقت باقي، شك في أنه صلى قبل ذلك أو لم يصلي، نفرض أنه ورد بلدة قبل الزوال أو أول الزوال فنوى الإقامة فيه وقبل الغروب بساعة أو بساعتين، شك في أنه هل صلى في هذا اليوم أو لم يصلي، على تقدير أنه صلى لابد صلى تماما يعني لا يحتمل الصلاة قصرا، ولكن يشك في أصل الصلاة في أصل تحقق الصلاة، وبالفعل رجع النية الإقامة بداله بعد ذلك لا يبقى 10 أيام في هذا البلد. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أن مقتضى قاعدة الاشتغال قبل الاستصحاب هو الإتيان بالصلاة، فيحكم عليه بأنه لم يصل في هذا اليوم، وبما أنه رجع فعلا النية الإقامة وبدا له فحكمه القصر، فلا بد من يصلي قصرا لأن موضوع الحكم كان هو الصلاة تماما، والصلاة تماما مشكوك فيه، لم يحرز بدون الصلاة تماما يحتمل أنه لم يصلى أصلا، فيبني على العدم، وبما أنه رجع وبدا له فيحكم عليه بوجوب القصر بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بالصلاة تماما، علم أنه صلى تماما وعلم برجوعه أيضا، ولكن لا يدري أن رجوعه كان قبل الصلاة تماما، فتبعا الصلاة تماما وقع مع الغفلة عن الرجوع وهي محكومة بالبطلان، أو أن رجوعه كان بعد الصلاة تماما فصلاته تماما صحيحة وبعد ذلك أيضا يجب عليه أن يصلي تماما. شك في التقدم والتأخر بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى الرجوع، أما حالته الفعلية فهما غير ناب للبقاء، الآن معلوم، وإلا لو كان فعلا نابيا للبقاء لا أثر له. بالفعل لا ينوي البقاء 10 أيام، عزم أن يسافر غدا أو بعد غد مثلا فيسافر غير عازم على البقاء، ولكن يشك في أن صلاته السابقة التامة هل كان مقدما على الرجوع حتى لا يكون أثر للرجوع، أو كان الرجوع مقدما على الصلاة حتى تكون الصلاة فاسدة ويجمع عليه القسم فعلا. فصل قدس الله نفسه في المقام الماتين، حكم بصحة الصلاة من جهة أصالة الصحة، معلوم أن الاستصحاب محكوم لأصالة الصحة، فبالنسبة إلى الصلاة نبني على أن الصلاة صحيحة، وأما بالنسبة إلى الرجوع إلى القسم حكم بأنه يرجع إلى القصر لاستصحاب عدم الصلاة تماما قبل الرجوع، نشك في هذا الموضوع كما في الفرع الأول، يشك في أنه صلى قبل أن يرجع أو لم يصلي يبني على عدم الصلاة قبل الرجوع، وأثر هذا أنه يرجع إلى القصر، فيعمل بكل الأسلين بمقتضى أصالة الصحة يبني على صحة صلاته، وبمقتضى أصالة عدم الصلاة تماما قبل الرجوع يبني على القاس فيأتي بعد ذلك بالسلوات قسرا. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكنه لا يتم بوجوه، والظاهر أنه قدس الله نفسه غفل في المقام. وذلك فإن الصلاة الثانية محكومة بالبطلان تفصيلا أو إجمالا. كيف يمكن الحكم بالصلاة قسرا مع أنها معلومة البطلان في المترتبتين تفصيلا وفي غير المترتبتين إجمالا؟ لو فرضنا أنه صلى صلاة الظهر تامة يعلم بذلك، ولكن لا يدري أنها كانت قبل الرجوع أم كانت بعد الرجوع، وبعد لم يصل صلاة العصر. فإذا بنينا على أن الصلاة الأولى صحيحة لصلاة الصحة، والصلاة الثانية وهي صلاة العصر يأتي بها قسرا، يقطع ببطلان هذا الصلاة تفصيلا، لأنه إن كان الصلاة الأولى صحيحة واقعا وكان قبل الرجوع، فالصلاة المأمور بها بعد ذلك صلاة تامة، فصلاة القصر فاسدة. وإذا فرضنا أن تلك الصلاة كانت باطلة وكانت بعد الرجوع، فهذه الصلاة فاقدة للترتيب. صلاة العصر قصرا فاقدة للترتيب، فصلاة العصر إذا أتي بها قصرا وصلاة الظهر قد أتي بها تماما معلومة البطلان، إما لفقدان الترتيب أو من جهة فقدان الأجزاء يعني الركعتين الأخيرتين. كيف يمكن الحكم بصحة صلاة الظهر بأصالة الصحة والحكم بإتيان صلاة العصر قصرا مع أنه بلي معلوم البطلان بجنانا تفصيلا؟ وأما إذا فرضنا أن الصلاتين ليس بينهما ترتيب، كما إذا فرضنا أنه صلى صلاة العصر وبعد ذلك بعد دخول المغرب شك في أن رجوعه كان قبل الصلاة أو رجوعه كان بعد الصلاة، لم يدر ذلك بالنسبة إلى صلاة العشاء إذا أراد أن يصليها قسرا على ما ذكره قدس الله نفسه، يكون موردا للعلم الإجمالي، لأن تلك الصلاة إن كانت صحيحة وواقعة قبل الرجوع فلا بد من الإتيان بصلاة العشاء أيضا تامة، فالإتيان بها قسرا فاسد. ولو فرضنا أن صلاة العصر كانت بعد الرجوع فصلاة العشاء لا بد من الإتيان بها قسرا، لكن تلك الصلاة محكومة بالبطلان صلاة العصر لأنه كان مأمورا بالقصر صلاة بعد الرجوع. الجمع بين الحكمين، الحكم بصحة الصلاة السابقة والحكم بصحة الصلاة اللاحقة، ذاک اتی بها ولی تماما و هذه یعطا بها قسرا احد ما فاسد جزما. فمقتضى العلم الاجمالی الحکم ببطلان کلتا الصلاتين، یعنی معاملت البطلان فی کلیهما، فلا مناسع الا ولی من الاتیان بالصلات المتأخره العمال ترتیب و بلا ترتیب، الاتيان بها جمعا اي يجمع بين القصر والتمام، ويعيد الصلاة السابقة ايضا يعيدها قصرا من جهة تحصيل الموافقة القطعية. العلم الاجمالي بسقوط احد الامرين اما اصالة الصحة او الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب أنه لم يصلي صلاة تامة قبل رجوعه، أنه لا بد من القصر بعد ذلك، هذا يقتضي القصر. ومقتضى أصالة الصحة صحة الصلاة السابقة، لا يجتمع هذان الأمران، إما الاستصحاب ساقط أو أن أصالة الصحة ساقطة. من جهة سقوطهما وعدم إمكان الجمع بينهما لا بد من تحصيل الموافقة القطعية، والموافقة القطعية لا يكون إلا بالجمع بين الصلاتين، يأتي بصلاة العصر قصرا وتماما ويعيد صلاة الظهر يعيدها قصرا، المفروض أنه أتى بها تماما، وبذلك يحصل الامتثال القطعي. هو نسبت به قضاست، هو راجع به قضاست. حالا شما ادا رو حساب کنید، بله اون بس آخری صحیح است. حاجا و یمکن ان یقال انه لا حاجت الى الجمع بین الصلاتین و اعاده الصلاه الاولى قصرا، بل یکتفی بتلک الصلاه و یحکم بصحتها و بعد ذلك ایزن نسلی تماما و نبین حاجا ان شاء الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كان كلامنا فيما اذا شك المكلف في انه هل صلى صلاه تامه ام لم يصلي، لقد فرضنا انه رجع اما نوى من اقامه عشره ايام، فلا اشكال في انه يرجع الى القصر لاستصحاب عدم الصلاه تماما، وانه لم يصلي سيرجع الى القصر، واما اذا علم انه صلى تماما ورجع عن نيته وقصده ولكن يشك في أن الرجوع كان سابقا حتى يحكم ببطلان هذه الصلاة مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ، أو أن الصلاة كانت سابقة فلا أثر للرجوع فيبقى على حكم التمام حيث إنه صلى تماما. ذكر قد نسى الله نفسه أنه بالنسبة إلى الصلاة يحكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراغ، يحتمل أن ما صلاه تماما كان صحيحا وأنها كانت قبل الركوع، وأما بالنسبة إلى القصر بالنسبة إلى ما بعد ذلك فحكمه أن يقصر الصلاة لاستصحاب عدم الصلاة تماما قبل رجوعه، فيحكم بالأمرين، الحكم بصحة الصلاة والحكم بالقصر فيما يأتي من صلواته. وقلنا إن هذا لا يتم لمخالفته للعلم التفصيلي أو للعلم الإجمالي باعتبار ما قبل الوقت وما بعد الوقت، فالكلام يقع في موردين، تارة يقع قبل مضي الوقت وتارة بعد مضي الوقت. تارة نفرض أنه صلى صلاة الظهر تامة وعدل النية لقومه، ويشك في أن الصلاة تماما كانت قبل الرجوع حتى يصلي صلاة العصر أيضا تامة، أو أنها كانت بعد الرجوع ليصلي صلاة العصر قصرا. ففي مثل المقام إذا حكمنا بصحة صلاة الظهر لقاعدة الفراغ وحكمنا بلزوم القصر عليه في صلاة العصر، ففي هذا مخالفة تفصيلية قطعية. صلاة العصر قصرا ليس بصحيح جزما، لأن صلاة العصر إما أنها مأمور بها تماما فيبطل قصرا، أو أن الترتيب بل غير متحقق. إذا فرضنا أنه في الواقع كانت صلاة الظهر بعد الرجوع فالترتيب غير متحقق، يعني لو كانت صلاة الظهر صحيحة واقعا فصلاة العصر لابد من الإتمام من الإتيان بها تماما، وإن كانت فاسدة في الواقع فلابد من إعادة صلاة الظهر ثم الإتيان بالعصر. فبطلان صلاة العصر قصرا من دون الإتيان بصلاة الظهر فيه مخالفة قطعية تفصيلية، فلا يمكن هذا الحكم، يعني الرجوع إلى أصالة الصحة، يعني قاعدة الفراغ، الرجوع إلى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الظهر، والرجوع إلى استصحاب عدم الصلاة تماما قبل الرجوع ليؤتى بالعصر قصرا فيه مخالفة تفصيلية، فلا يمكن الرجوع إليهما. والصحيح أن يقال أن الاستصحابين في المقام، أي استصحاب عدم العدول قبل الصلاة تماما، أو استصحاب عدم الصلاة تماما قبل العدول، حادثان تحققا، كل منهما لم يكن. الصلاة تماما لم تكن متحققة، الرجوع عن نية الإقامة لم يكن متحققا، فحدث حادثان كل منهما مسبوق بالعدم، ويشك بالإضافة إلى الحادث الآخر. لا ندري أن الرجوع كان قبل الصلاة تماما، أو أن الصلاة تماما كانت قبل الرجوع، فيشك في تقدم كل منهما على الآخر. إن قلنا بأن الاستصحابين متعارضان في المقام ولا يمكن الرجوع إليهما للتعارض، فالنتيجة حينئذ لزوم إعادة صلاة الظهر قصرا من جهة إحراز الاشتغال. إذا فرضنا أن أصالة قاعدة الفراغ لم تجري للابتلاء بالمعارض، لا يمكن الحكم بصحته والرجوع إلى الاستصحاب الثاني وإعادة صلاة العصر قصرا، فمقتضى ذلك سقوط القاعدة والاستصحاب للمعارضة، فالنتيجة أنه لابد من إعادة صلاة الظهر قصرا والإتيان بصلاة العصر قصرا وتماما، وذلك لإحراز الاشتغال. الاشتغال اليقيني يقتضي ذلك، يعني ما لم يعيد صلاة الظهر قصرا ولم يجمع بين الصلاتين بالنسبة إلى صلاة العصر لا يمكن له الجزم بالامتثال، وهكذا بالنسبة إلى الصلوات الآتية، كل ما يبقى في هذا البلد لا بد له من الجمع بين الصلاتين لعدم إحراز الموضوع بأصل أو بغير أصل. ولازم العلم الإجمالي بالتكليف أنه مأمور بتكليفين بشيئين بالصلاة، لا بد من إحراز الامتثال بالجزم. وأما إذا قلنا بعدم التعارض وهو غير بعيد على ما ذكرناه لعله مرار تفصيله في بحث الخيارات، ذكرنا أن الاستصحاب في هذه الموارد لا يكون معارضا، والوجه في ذلك أن موضوع الحكم هو الصلاة التامة صحيحة، الصلاة الصحيحة موضوعه هذا، ما لم يرجع عن قصده وصلى صلاة تامة، يعني بحسب صحيحة أبي ملاد أن الرجوع لا أثر له، إذا تحققت منه صلاة تامة بعد نية الإقامة، بعد ما نوى الإقامة في هذا البلد وصلى صلاة تامة، لا أثر للرجوع بعد ذلك. إذا كان موضوع الحكم هذا المجموع المركب من أمرين، وجود الصلاة التامة وكونه ناويا للإقامة، هذان الأمران موضوع لوجوب الإتمام ما بقي في هذا البلد أي مقدار بقي، ولو فرضنا أنه رجع عن نيته ولا يبقى بعد ذلك. هذان الأمران أحدهما مفرز بالوجدان، ولو فرضنا أن قاعدة الفراغ لم تكن جارية، أحد الموضوعين مفرز بالوجدان وهو الصلاة التامة، والأمر الآخر الجزء الآخر وهو نية الإقامة مستصحبة. فنستصحب عدم الرجوع وبقائه على نيته إلى أن صلى، فقد تم هذا الموضوع. وقد فرضنا أنه موضوع للإتمام ما بقي في هذا البلد، فيحكم عليه بالتمام ما دام لم يخرج. فالموضوع المركب أحرز أحد جزئيه بالوجدان وهو الصلاة تماما، والجزء الآخر بالاستصحاب وهو بقاؤه على نيته وعدم رجوعه عن نية الإقامة. إذا تحقق هذا الموضوع المركب فقد تم الموضوع ويحكم عليه بالتمام. وأما استصحاب عدم الصلاة تماما إلى زمان رجوعه كما اعتمد عليه الماتن قدس الله نفسه، هذا لا أثر له، لأن استصحاب عدم التمام عدم الصلاة تماما إلى زمان الرجوع لا يثبت أن هذه الصلاة المتحققة في الخارج كانت بعد الرجوع. لا يكون هذا الاستصحاب ناظرا إلى شخص هذه الصلاة ومثبتا أنها وقعت بعد الرجوع. فحال هذه الصلاة مشكوكة، لا يترتب أثر على عدم الصلاة تماما بعد الحكم بأن هذه الصلاة الشخصية وقعت قبل الرجوع. لا يمكن أن يثبت ذلك لذلك الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، فلا نقبل به. فإذا ذلك الاستصحاب بنفسه لا أثر له إلا مع هذه الزميمة، وأن هذه الصلاة وقعت بعد الرجوع ولا يثبت ذلك. إذا لم يثبت ذلك، هذا الاستصحاب يعني الاستصحاب الأول يثبت التمام. إذا يرتفع التعارض بين هذين الاستصحابين، وقلنا في بحث الخيارات إن هذا جار في جميع المركبات. في جميع المركبات لو فرضنا أنه صلى مع استصحاب الطهارة مثلا، نهرز الموضوعات المتعلقات لا يختلف من هذه الجهة. ذات الصلاة نهرزها في الخارج، وقيدها وهو الطهارة نهرزها بالاستصحاب، فيثبت أن هذه الصلاة الشخصية واجدة للطهارة، يعني مقترنة يعني مقارنة بحسب الزمان مع الطهارة، وليس متعلق الحكم إلا هذا. ولا يعارض هذا باستصحاب عدم وجود الصلاة حال الطهارة. نشوف في أن الصلاة حال الطهارة هل وجدت أم لم توجد، لأننا نشوف نحتمل أن الطهارة غير باقية. فالصلاة في حال الطهارة لم تكن موجودة الآن، نحن في شك أنها وجدت أو لا، لا أثر له، لأن استصحاب عدم الصلاة حال الطهارة لا يثبت أن هذه الصلاة غير واجدة للطهارة، بخلاف العكس استصحاب الطهارة يثبت أن هذه الصلاة واجدة للطهارة. ففي جميع الموضوعات المركبة، سواء كانت متعلقة للتكليف أم كانت موضوعة للتكليف، في جميع الأمور المركبة إذا أهرزنا موضوع الحكم بذم الوجدان إلى الآخر، لا يمكن نفي المجموع المركب بالاستصحاب، فنقول هذا المركب الصلاة تامة قبل الرجوع لم تكن، الان ايضا غير موجود بمقتضى الاستصحاب هذا لايك. والوجه في ذلك ما ذكرناه ان الاستصحاب الاول يتعرض لحال الشخص ويبين ان شخص الموضوع وهذا الموضوع الخارجي واجد للقيد، سواء كان موضوعا لحكم كما في المقام ام كان متعلقا لحكم كما في استصحاب الطهارة بالنسبة الى الصلاة. واما الاستصحاب الاخر وهو ان الموضوع لم يكن موجودا وهو الصلاة تماما قبل الرجوع او الصلاة مع الطهارة قبل هذه الصلاة، لا يمكن الرجوع الى هذا الاستصحاب لانه لا يحدث حال هذا الفرد الا بالاصل المثبت ولا يمكن القول بالاصل المثبت. فاذا لا يبعد ان يقال في المقام بانه يبني على التمام ويبقى على التمام بعد ذلك، ولا اثر لهذا الشك لا لقاعده الفراء بل لاجل الاستصحاب، وان الصلاه تامه كانت قبل الرجوع. وهذا موضوع الحكم، موضوع الحكم ان يكون ناويا للاقامه ومسليا صلاه تامه مبنيا على هذه الاقامه قبل الرجوع، وهذا متحقق بذم الوجدان الى الاصل. فعلى ذلك يبقى على التمام من دون فرق بين ما قبل الوقت وما بعد الوقت. واما اذا لم نقل بذلك فالامر كما ذكرنا لا بد من اعاده الصلاه قصرا ما صلاه تماما، والجمع بين الصلاتين بالنسبه الى صلاه العصر للعلم القطعي بان صلاه العصر قصرا غير معمول به. وما لم يصلي صلاة العصر قصرا بل لا يكون له الفراغ اليقيني، لا يتحقق الفراغ اليقيني. مثل اینکه اشکال داره رایاش خود داره اون میشه خارج وقت داخلی، اون نسبت به ظهر میشه خارج وقت داخلی، شما چرا این اشکال میکنی؟ اون نسبت به اون میشه خارج وقت داخلی میکنی؟ البته با مزاحمت مشترک نمیدارم، بی مزاحمت مشترک میدارم، ولی وقتی که زید به قدر عموم او خارج الوقت وقت ظهر رفتن تنبیه نمیخواد. المقصود انه بالنسبة الى داخل الوقت فالحال كما ذكرنا ان بنينا على ان الاستصحابين غير متعارضين كما هو ليس ببعيد على ما اشرنا اليه في التعليقة على العربة ايضا انه لا يبعد ان يبقى على السماء باعتبار ان الاستصحابين لا تعارض بينهما. ان قلنا بذلك فالامر واضح، وان لم نقل بذلك بل فالامر كما ذكرنا يعني لا بد له من اعاده الظهر والاتيان بالصلاتين يعني بالقصر والتمام بالنسبه الى صلاه العصر، ولو فرضنا ان هذا الشك كان بعد خروج الوقت لا قبل الوقت، يعلم بانه صلى صلاه العصر مثلا او كلتا الصلاتين صلاه الظهر والعصر، يعلم أنه صلى تماما ويعلم أنه رجع عن قصده، ولكن لا يدري أن الرجوع كان قبل الصلاتين أو أن الرجوع كان بعد الصلاتين، فيظهر الأثر النتيجة يعني الثمرة بالنسبة إلى صلاة العشاء. إذا بنينا على أن الاستصحابين غير متعارضين فالأمر ظاهر، وإذا بنينا على المعارضة ففي المقام بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها على ما عليه الماتن وغير الماتن من أن الصلاة المأتي بها في الوقت تماما إذا كان عن غفلتين أو عن نسيانين ونحو ذلك يجب قضاؤها خارج الوقت، فلا بد من الاتيان بها في خارج الوقت. حينئذ يكون الحال كما ذكرنا يتشكل علم إجمالي في المقام، كان هنا العلم تفصيليا وفي المقام إجمالي، لأنه يعلم إما بوجوب قضاء الصلاة التي صلاها تماما على تقدير أن رجوعه كان قبل ذلك يجب عليه أن يصلي تلك الصلاة تماما ما صلاه، وإن كان بعده فيجب أن يصلي هذا الصلاة بل تماما. فلا يمكن الحكم بأنه يصلي صلاة العشاء قصرا ويكتفي بما صلاه تماما، هذا مناف للعلم الإجمالي. إما أن الصلاة الأولى فاسدة فيجب قضاؤها، أو أن هذه الصلاة قصرا فاسدة فلا يمكن الجمع بين هذين الأمرين من جهة العلم الإجمالي وحاله حال العلم التفصيلي. ففي مثل ذلك بل لا بد من الاتيان بهذه الصلاة أيضا، يعني بالصلاة الفعلية لا بد من الجمع بين القصر والتمام بعد ما فرضنا أن الاستصحابين ساقطون، لا بد من الجمع بينهما. نعم لا مانعنا من القول بعدم وجوب القضاء لأصالة البراءة عن القضاء، يحتمل أنه أتى بالعمل والاستصحاب لا يثبت علمان الفوز، ولكن بالنسبة إلى هذه الصلاة بما أنه لا يمكنه إحراز أحد الأمرين أن الرجوع كان قبل الصلاة أو أن الصلاة كان قبل الرجوع في المقام بحيث لا يمكن، فبالنسبة إلى هذه الصلاة التي يصليها بالنسبة إلى ذلك لا بد من الجهد. وأما على ما بنينا عليه وسيجيء الكلام فيه قريبا إن شاء الله، أن كل صلاة صلاها المسافر في السفر تامة في موارد الجهل بالحكم أصلا لا يحتاج إلى الإعادة ولا إلى القضاء، وهذا واضح ومسالم عليه. وأما في غير ذلك فيما إذا كان عالما بالحكم ولكن جاهلا ببعض خصوصيات الحكم، أو جاهل ببعض خصوصيات الموضوع، أو كان ناسيا أو غافلا أو لغير ذلك، الجامع أن وظيفته الواقعية كانت صلاة القصر وهو صلى تماما. إذا بنينا على أنه لا يحتاج إلى القضاء ففي المقام لا يتشكل العلم الإجمالي للقطع بصحة ما صلاه تماما وعدم الحاجة إلى القضاء. لو فرضنا أنه كانت صلاته قبل رجوعه فكانت صحيحة واقع، ولو فرضنا أن صلاته كانت بعد رجوعه وإن لم تكن الصلاة صحيحة واقع، ولكن بما أنه بل خرج الوقت القضاء ساقط تخصيص في دليل وجوب القضاء لا يحتاج إلى القضاء، فتلك الصلاة لا يجب قضاؤها على كل تقدير فيخرج عن طرف العلم الإجمالي. ولكن مع ذلك لا يمكن أن يصلي قصرا لأن الصلاة قصرا من جهة استصحاب عدم الصلاة تماما قبل الرجوع، وقد فرضنا أنه معارض كما ذكرنا معارض بأصالة عدم الرجوع قبل الصلاة تماما وهو موضوع لإتمام الصلوات الآتية. فالاستصحابان إذا تعارضا يبقى العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام بالنسبة إلى صلاة العشاء، يعني يعلم أنه في الواقع مأمور بصلاة العشاء ولكن بالنسبة إلى خصوصيته من القصر والتمام لا يعلم بالخصوصية، فلا بد من الجمع بين الصلاتين. ولكن الظاهر أن ما ذكرناه قريب جدا وأن الاستصحابين غير متعارضين، فيصلي صلاة تامة ما بقي في هذا البلد.